اختلف العلماء في مقدارها، هل تقدر بعشرين او تسعه عشر يوما او في ثلاثه ايام كما ايام المهاجر ثلاثه ايام او في اربعه ايام كما قال يوم حجه الوداع، على اقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فاحسن ما قيل في ذلك تحديدها في اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اربعه ايام، اذا عزم على اقامه اكثر منها اتم، وان كانت اربعه اقل قصر، لان اقامه معزوم عليها في حجه الوداع اذا قدم في صبيحه الرابعه وخرج يوم الثامن الى منى وعرفات، هذه اقامه قد اجمع عليها وقصر منها فيها، فالاصل فيه تمام، وما كان في مقدارها فاقل فالاصل فيه قصر. وهذا مذهب جماعه من اهل العلم الشافعي واحمد ومالك وجماعه، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15، قوم حددوا 19 في مكه في وقت مكه، قالوا ان الله انه مجمع عليها ليست عارضه، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فاذا اقام اربعه ايام فاكثر فله فطوله كما قال الجمهور الاتمام، وان كان اقل من ذلك قصر وافطر. وعلى هذا يجمع الاحاديث، ما زاد على هذا فهو غير مقصود وغير مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو داخل في مجمع عليه وله من القصر. وبهذا تنتظم الاحاديث، ويكون في ذلك ايضا صيانه لهذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجه ظاهره في افطار في غير وجهه او في قصر في غير وجهه. واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يجمع، يصلي كل صلاه في وقتها كما فعل يوم حديث الوداع في منى، يصلي كل صلاه في وقتها، وهذا هو الغالب عليه. وربما جمع كما في تبوك نزل، ومع هذا كان يجمع لكثره الجيش والحاجه الى جمعهم ولمشقه العظيمه في صلاة كل صلاة في وقتها وما يحتاجون إليه من الوضوء والجمع لهم من أطراف أماكنهم. فالحاصل أنه إذا جمع لمصلحة الله قلة الماء أو لأن هذا أرفق بهم أو لأسباب أخرى جمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. والأصل في ذلك أن كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع أو نازل جمع وقصر التوبة. هكذا في حديث معاذ الجبل وهذا معاذ بن سعود، قال صلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في روايه مالك وغيره في اسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على لو كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق السفر الرحيل. وجاء في هذا المعنى عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث انس وهنا حديث ابن عباس الصحيحين ايضا وكان يجمع اذا كان الله في سيد، السنه اذا كان الله في سيد يجمع يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، واذا كان الرحيل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تأخير كما جاءت الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا ذلك حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين. هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد دخول الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل. وكيف ما جمع جاز، جمع في وقت منتصف الوقت او في اخره فلا باس بذلك، لان الوقتين صارا وقتا واحدا في حال السفر والمرض، يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا ويكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، يجمع الجمع فلا حرج، والراعي ارفق به وبمن معه، لكن افضل اذا امكن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم اذا كان السير في اول وقت، وجمع التأخير إذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت الأول قبل الزوال وقبل الغروب. هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعمره في عمر الحديث صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وأدوا
إليها ثابت المفتع المسيب فيما يتعلق بالمسافة فيما يتعلق بالسفر
يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على أن مسافة قصر أربعة فروض هما يومان قاصدان والبريد نص يوم وأربعة فرات والفرسة ثلاثة أميال كما ذكرها العلم المسافات واللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرود من يومين قاصدين قصر، إن كان تقل من ذلك فلم يقصر لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام والجمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وعده بعضه قول الأكثرين لما روى عن الناس ولما جاء عند عمر أيضا في المعنى. قالوا ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة بخلاف ما هو أدنى من ذلك. ولكن نزعهم آخرون قالوا ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسناد جهة الرفع والصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. والموقوف له ما يعارض أما الحديث عن أنس المتقدم كان النبي خالد يصلي ثلاثة أميال وفرس صلى ركعتين يدل على الحديث بأقل من ذلك. هو الفرسة ثلاثة أميال أو ثلاثة راسخ على الروايات الأخرى التي شك فيها الراوي. وكان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك الروايات الأخرى عنه. وذهب جمع من العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكى المنذر عن جماعه. ثم قال اخرون بل لا يتحدد بشيء من المسافات ولكن بما يعده العرف سفره. فما كان يحتاج الى الزاد والطعام والمزاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على دمارهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان قريب هذا لا يسمى سفرا. فردوه الى العرف لان الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن العباس التيمية والجماعة. وذكر الحافظ وذكر الإمام العلامة الموسى المولي أنه ليس مع جمهور في تحديد حجة واضحة. والأقرب والله أعلم أظهر هو ما ذكره ابن العباس أن السفر هو يعد سفرا في العرف يقتضي الزاد والمزاد. أما ضواحي البلد مزارعها التي حولها والمسافات التي حولها والشعاب التي حولها كل ما يعد منها قريبا هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كالبريد والصيوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد ولا يذهب الى الانسان هكذا لكل شيء لئلا يصيبه عطش او جوع او حاجه من الحوادث يمنعه من الرجوع الى اهله بسرعه. ولكن اذا احتاط الانسان وعلم ما قال في البوم من المسافه وكان ولم يقصر الا في المسافه يومين فاكثر احتياطا لخروج من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين. 70 كيلو ما يقاربها مثل ما بين الرياض والكرم والحوطة وأشبه ذلك مثل ما قال ليس ما بين مكة إلى عثمان على هذه الرواية وما بين مكة والطائف وبين مكة وجدة كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح راجع وجب الرجوع الى العرف وما يسمى في اللغه سفرا. وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في امور ما كانت في زمن السفر من السيارات والقطارات وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان. فاذا كان ما يعد سفرا في الوقت الاول يومين قاصدين واشباه اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت السيارات تأتي بالقلب البعيد في مدة يسيرة. وجب الاحتياط في هذا أكثر لوجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى وإلى بلد بسرعة حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات وأشياء. فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم في يوم القصر وما لا فلا. ويتأيد هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر المطلقة والأمور المطلقة في وقته وفي آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة هو يعد سفرا، كما قال يقع في الآخرات في السهول الزمن الأول، وكذا الطائرات اليوم، كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سهول البرق والطائرات سهول الجو، فهذا من جسد النوافل وأشباههم. فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات وأشباههم. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نصف ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة في ساعة أو نصف ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاءت بهذه المسافة. ثم لو تعطلت السيارة ما أصابهم ولا يصيب الناس على الإبل والبقر وأشباهها سابقا، ولكن بسبب ما يشهد الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل في طريقة جهاوي وجهاوي فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا. ولكن وجود السرعة التي غلب عليها السلامة، وجود الجهاوي في بعض الطرق التي فيها الأكل والشرب، تجعل الناس يستهلوا من زاد ومزاد لوجود حاجاتهم بزيادة السرعة قريبا أو لوجود التهاوي وأتباعها. الحاصل أن ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي أنني إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وفي لفظ وإذا أحسنوا استبشروا. هذا حديث وإن كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه الأحاديث الأخرى، فإن الاستغفار الأفضل استغفار القصر والفطر كأسا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير. ولم أقف على مرسله سعيد عند البيهقي، فلعل أحدكم يعتني به وفوقه يحول إن شاء الله بعد ذلك أو بعد ذلك محمد.
نعم.
يقول يعتني به وكا سعيد وكنسه إن
شاء الله
سيعرف كلامه الحديث الثالث حديث عمران الحسين، وهو عمران الحسين بن عبيد الجزائي صحابي جليل وابو الصحابي ايضا، اصابه بواسير فقال سالني عن الصلاه فقال صلي قائمه، فان صلي فقاعده، فان صلي على جبر رواه البخاري، زاد النسائي فان صلي مستاقيه. هذا يدل على فرعيه الصلاه المريض على اي حال كان، وان لا يؤجلها بل لا يجوز تاجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل، ويقول ان هذا قد يكون اكمل، اذا قلت صلي صلاه كامله والاننا كذا كذا اشق الوضوء قد يكون ثلاث مجلس قد يكون كذا يفتي نفسه، هذا لا يجوز خلاص، بل يصلي على حسب حاله، ان استطاع الماء توضا، وإن عجز تيمم، وإن وجد الفراش الطيب صلى على الطيب، وإن ما وجد صلى على حسب حاله، حتى ولو كان لغير القبلة، إنما تيسر من يقيمه إلى القبلة ويجيه إلى القبلة صلى على حسب حاله في الوقت، ولا يؤجل الصلوات، بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوفأتم ما استطعتم، يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، صلي على جنبه إن عجز عن القعود، صلي مستقيا إن عجز عن الجنب، على حسب حاله. وإذا كان في مستشفى مثلا جعلوا الى غير قبله ولا اطاعوه يعدلونه الى قبله صلى على حسب حاله، اذا مات يسال يعدل او يعدل سريره. كذلك اذا كان موج الماء ولا احضر له ماء او عجل قيامه يتوضا بالماء تيمم، او يضره الماء تيمم. كذلك اذا كان فراش غير طيب يبني الدور في الاشياء ولا تكون محل يصلي عليه طيب صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ما يصيب بدنه من النجاسات إذا ما تيسر أنه يغسل وينظف في وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله وسلامه ولا يقضي بعد ذلك. ينبغي هذا طالب العلم ينبغي لطلاب العلم ان يلاحظوا هذا مع المرضى يزاروا المريض يزاروا المستشفيات ينبهوا على هذه المسائل ينبهوا المواعظ والتذكير والدروس لان المرضى يقع من هذا كثره بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس فيتساهل في هذا الامر وقد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكثيره. والحديث الرابع حديث ثابت صلي على حسب الحال ولو بغير تيمم ولا مثل ما صلى الصحابه لما ضاعت داعش ولم يفعل التيمم صلوا بغير امام ولا تيمم نتق الله ما استطاع. الحديث الرابع حديث ثابت النبي عليه الصلاه والسلام عاد مريضا وصلي على مسافر فرمى بها وصلى على الاستطاعه وجلس به حول الركوع قال ابو حاتم الصواب وقفه على ذلك. حديث هذا الظهر والرفوع عنه يدل على ان السنه عدم رفع عشان يسجد عليه ومن استطاع في الارض سجد على الرفوع الا او ما يناعه ولا يرفع وساده ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره بل يصلي في الهواء هذا السنه وان كان موقوفا فالصحابه اعلم بسنه رسول الله بغيره رضي الله وارضاه فالسنه هذا ان يصلي في الهواء يرفع في الهواء ويسجد في الهواء ثم يركع في الهواء هكذا يسجد الهواء اذا عجز عن السجود في الارض ولا حاجة حتى يسجد عليه ولا حاجة إلى وسادة يرفعها بل يسجد بالهواء فجأة يسجد أخر من الركوع هذا هو السنة وهو الذي فعله جابر وأمر به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا. وهكذا إذا كان صلى على راحلته السفر النافلة أو عند العجز عن النزول بمرض ونحوه يجعل السجود أخر من الركوع. هذه عائشة أنها رأت يصلي متربعا جاء فيما يدل على هذا كان في صلاة الليل فإذا صلى نافلة تربع في محل القيام وهكذا في الفريضة إذا عجز عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل. وإذا صلى على حياته جلس بين السجدتين أو على أي هيئة صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران يصلي قاعدة ولم يقم متربعا ولا مفترشا ولا متوركا فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا صلى قاعدا أو مفترشا أو متوركا أو مستوفزا حياة الحبة أو متربعا كله يجزي أي قاعدة قعدها أجزأت عند العجز عن القيام أو في النافلة ولكن كونه يصلي متربعا أفضل في محل القيام هذا هو أفضل لما ذكرت عائشة رضي الله عنها والله أعلم. زيادة
المسائل
نعم
زيادة المسائل
نعم الجمران لا
لا رواية الشيخ الإما بالعين الإشارة
ما
ذلك
نعم كان بيتعى بعيدة
في اختلاف يعني سفر الطاعة سفر
معصية أو ليها الجمهور يرى ما يسافر معصية لو سافر لقطع الطريق أو لخمر الخمر أو ليزمن الجمهور يقول لا يحصل وذهب أبو حنيفة والجماعة إلى أن قصد مطلقة يعم الأدلة
مثال
ما تمانع مثال 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 فإذا حضر المسجد صلي معه العبد
العظيم.
باب صلاة الجمعة. الجمعة بدل من الظهر وهي فرض وقتها. وإن الله جل وعلا فرض خمس صلوات وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة. وهي فرض عين عند عامة أهل العلم. كالظهر وكبقية الصلوات الخمس. ولها فضائل أو الصلاة لها فضائل في آية الأحاديث ومن جملتها أن العبد إذا مكر إليها وأدها كما شرع الله وكان له ما بينه وبينها وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك كيما الظهر فهي فرض عظيم لها ثواب جزيل ولها أحكام ولهذا أهرها العلماء بباب خاص، وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة يوم المثيل، جمعة في التسكين، جمعة في التأمين، وهو مساء ومشهور الأول جمعة بالضبط رمضان يمين، وسمت بذلك الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا قيل لها جمعة، ويحتمل أن سمت بذلك كما قال بعض السلام أن الله سمع فيها خلق آدم إذا خلق يوم الجمعة. ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوان المنبرك، ويبين أن هذا القول بعدما صنع لها المنبر من الأعوان، وأنه متأخر هذا القول بعد هذا الوقت الذي صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام. كان أول يخطب عند جذع يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم أمر غلاما لبعض نساء الأنصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه، فحل جذع حليلا عظيما سمعه الناس حتى نزل أبو جعل يغدئه وتحدث. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لينتهن أقوام عن وضعهم الجمعة ولا اتق ودع كذا ترك، أو لا يختلن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرجه مسلم الصحيح. هذا يدل على عظم فرضيتها وشدة في الحكم فيها، وأن أمرها عظيم، وأن تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وختم على قلبه، وأن يكون من الغافلين أو المسلمين، فدل ذلك على فرضيتها وتأكدها ووجوب المحافظة عليها والعناية بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الآخر من ترك صلاة الجمعة فلا جمع بغير عذر طبع الله على قلبه، فصلاة الجمعة فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والقادمين، ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان، وإنما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قرية أو مدينة أو نحوهما مما يعد سكنا استقامة واستيطانا. ووقتها بعد الزوال كالظهر، هذا هو المقصود عند الجمهور، احتجوا على هذا بحديث السلفة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من يستظل به، ولها ظلك ليس بالطويل، اللفظ الاخر كنا نجمع معه الى ذات الشمس ثم نذهب تتبع الفجر. قالوا هذا يدل على ان وقتها هو وقت الظهر، وانا صلى وقت الظهر لك بالتبكير، مراعاه التبكير لان الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التاخير، والسنه المبادره والمسارعه الى فعلها في اول الوقت طبقا من الناس لانهم يبكرون اليها وينتظرونها، فلو اخرها بعد الزوال لربما طال عليهم الامر وشق عليهم. وبهذا قال ابن اهل العلم حديث سلمة وما جاء في معناه، وقال آخر يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا، قال بعضهم في وقتها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون بل الساعة السادسة قبل الزوال، وهذا قول أظهر لا في أول النهار بل في وقت في الظهيرة قرب الزوال، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول التبكير، وأن الساعة السادسة يخرج الإمام الساعة السادسة ليس فيها زوال بل قبل الزوال وبعد الزوال، ولما جاء في حديث سهل الآتي فكنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا يدل على متفق عليه وفي نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم أنهم يبكرون بها وبعد الزوال وهي طائلة بعد الزوال وبعد الصلاة، فدل على أنهم يبكرون بها لكنه ليس بالصريح، فإن سلم أصرح لأنها بعد الزوال. وأصرح من هذا حديث جابر بن مسلم كنا نصلي مع رسول الجمعة ثم نرجع فنريح رواحلنا حين تزول الشمس، فظاهروا أنهم يريحونها حين الزوال، فدل على أنهم صلوها قبل الزوال. كذا مورد حديث عبد الله بن سيدان ليلة صلاة مع أبي بكر قبل أن يزول النهار، فهذا يدل على أن التبكير بها قبيل الزوال لا حرج فيه. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق والجماعة، والأحوط والأولى والأفضل الخروج من الخلاف، وأن صلى بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وأخذا برأي الجمهور واحتياطا لهذه العبادة العظيمة. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مكان قريب منها قائما يوم الجمعة، وجاءت يوم من الشام فأتى الناس إليها فكان يبقى إلا 12 رجلا خرج مسلم. هذا يدل على أن الخطبة قد يكون قائما في الجمعة، فأتى ثلاث كريمة وتركوك قائما. فالسنة والمشروع أن يصلي أن يخطب قائما كما يصلي قائما، فلا ينبغي الجلوس فأقل أحوال الكراهة إلا مع العجز فلا بأس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى ذاك اليوم، فجاءت يوم من الشاة العيد هي الإبل التي تحمل المتاع تجارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها، يقال لهم عيد، يقال للجماعة اللي معهم التجارة عيدهم، ويقال للإبل عيد من باب التجوز والتوسع في اللغة. ففتى الناس إليها حتى لو بغير لك أعطى رجلا. الظاهر والله أعلم أنهم انفتلوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في وجوب البقاء وسماع الخطبة، وظنوا أن هذا جائز، وكان بمجيء العلم من الشام والتجارات من الشام وقعوا في نفوس الناس لقلة المال والدينة وغلبة الحاجة، فكان مجيء التجارات له أثر في النفوس، ولهذا انفتل الناس إليها ليشتروا وينظروا. وقال بعضهم كان هذا قبل أن تكون الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة، فروى هذا أبو داود المراسيل الخطبة كانت في أول أمر بعد الصلاة، وأن الحالة هذه وقعت إذا كانت الخطبة بعد الصلاة، وظنوا أنهم غير ملتزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت. وهذا فيه نظر لأن رواية لأن المراسيل لا حجة فيها ولا تقوم بها حجة لو صح سندها. فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، فلهذا انفتلوا إلى زيارة والنبي يخطب بظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه، فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في رواية أخرى كمسلم أن من جملة 12 الباقين ومن جملتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان في 12 الذين بقوا ولم يفتنوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12، لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب، فدل ذلك على أن حضور 12 كافي، وأنه لا يشترط 40 في حضور الجمعة ولا يحضر الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في 12، لكن أدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا، وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية 12 ولا فرضية 40، والحديث 40 ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من 40 بل في 3 كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى مش مسلم من تيمية، لأنهم جمعة فإذا وجد في مصر أو قرية 3 فأكثر شرع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخير والفضل والتذكير بالله وإقامة للشعيرة العظيمة، هذا هو الأرجح. وقال قوم 4، قال قوم أكثر من ذلك، لهذا خلاف كبير، ولكن أرجح أن أقل عدد 3، هذا هو الأرجح. وإذا كانوا فوق 3 فأولى وأولى، وليس على شرط 40 حجة قائمة، والحديث المستدل في هذا مرة السنة أن يكون لهم بين الجمعة ولا يأتي إن شاء الله، ليس بجيد ضعيف الإسلام. والله أعلم. سمع
الإمام
نعم من الإمام الإمام وثمان الإمام نعم.
قال رحمه الله تعالى المقصد
يقول وأنه رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الجمعه غيرها
ويضيف إليها أخرى فتتم صلاته إن خرجه النسائي والمالي والبرغوثي له له إسناد مسلمين أو أبو حاتم الإنسان. هذا الحديث يدل على أن جماعة تدرك الجمعة تدرك في ركعة كما تدرك يدرك فضل الجماعة في ركعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه أدرك الجمعة. يضيف إليها أخرى وتم الصلاة. أما إذا كان أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة لأنه لم يدرك ركعة. وهذا الحديث وإن كان أبو حاتم قوى إرساله لكنه يتأيد ويتقوى بما رواه الصحيح عن أبي هريرة وهو البخاري في الصحيح عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فدعا بيوم الجمعة وغيره. ولو غيرها يعم الصلوات الاخرى وانه بهذا يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان ركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الظهر. والحديث الثاني حديث جابر بن سمره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كان لم يحكم قائما ثم يجلس ثم يقول يحكم قائما ومن بعد كانه كان يحكم جاهلا فقد كذب. قال مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يقصد بينهما بجلوس. هذان الحديثان وجاء في معناهما دليل ظاهر على شرعيه قيام الخطبه وانها خطبتان بينهما جلوس في الجمعه. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين من صلاه الظهر. وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنه التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فريضتان وفطر الجمعه فلا بد منهما. والخطبه ما يكون في عظه وذكرى من الايات والاحاديث امرهما جميعا. والواجب على المسلمين ان يحضروهما لان المقصود تذكيرهم بها ذاتين خطبتين وضع بعضهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من احكام الله. فالواجب ان يسابقوا الى الجمعه وان يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التذكير والعظه والتنبيه. اما حديث انه خطب على خطبه وهو جالس وحوله اصحابه قال العلم عن ذلك انه كان في غير الجمعه كان في الخطب العاديه والوعظ العادي الذي غير الجمعه قد يخطبهم وهو قائم قد يخطبه وهو جالس عليه الصلاه والسلام الخطب العاديه التي غير الجمعه. اما في الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطب وهو جالس مع قدره. فقال صلوا كما رايتم وصلوا. فظاهر الادله وجوب القيام في خطبه الجمعه. فقال بعضهم بانه سنه وليس بواجب ولكن ظاهر الادله وجوب ذلك مع قدره لانه غضب على هذا وقال صلوا كما رايتم وصلوا فلا ينبغي الجلوس بل ينبغي المؤمن الامام ان يتحرى على الشيء وان يحرص عليه وان يكون بينهما جلسه خفيفه ناصره. وفي حديث جابر والسابع وكان يصف هذا دلاله على ان الخطيب يعتني بالخطبه ويجزل الفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام لان يكون ذلك اشد في التاثير واكمل في الانتفاع. فان الخطبه الميته الضعيفه ما تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوه في الكلام والجلاله في الكلام والايضاح في الكلام والغضب في الكلام يتاثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان اذا خطب فمرح عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كان منذ الجيش يصبحكم العدو او يصبحكم العدو. كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد ثم تقدم يا ربي وكذلك هذا هو السنة، يكون جزلا في الكلام، قويا في الكلام، رافعا صوته، ينبه الغافل ويطيل النعاس عن الناعس، ويحصل به جمع القلوب ونفها إليه حتى تصغى وتعين يقال. وسؤول السنة يقول أما بعد، كاتب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتادها في خطب أما بعد، ينبغي الخطيب يعتادها، والمعنى أن بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين فكذا وكذا، ومشروع أن يأتي بالشهادتين أيضا مع الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتادها عليه الصلاة والسلام في خطب. أما حديث كل خطبة ليس بها شهادة جزمة فليس بها بغضب، ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وإن كان يأتي بالشهادتين ويخطب الشهادة خطبه. ما قد أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا شرعيه يقال من يهدي الله لا مضل له ومن لا هادي له، فأتي يقول إنك لحديث كتاب الله أو هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يا أيها الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى ترسخ في قلوب الناس. من خير الحديث كلام الله، خير الهدي، يرى الهدي به الإلهاء كمثال الهدي السيرة، ويرى الهدى بالضم والفتح، الهدى يعني ما هدى إليه ودعا إليه وسلم جاءك، لا تنا بذلك، لا تنا بذلك من غيرك، هدى أو هدي، هديه وما جاءك وهداه وما جاءك، خير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء به عن عند الله عز وجل. جر الأمور عطف على ما تقدم بالنصر، وإن الرفع على أنه مبتدأ، والعطف على أنه على إسقاط عنه إنا. وكل بدعة ضلالة قاعدة أيضا، يعني وإن كل ضلالة، الأصول والقواعد يؤتى بها في الخطب درس فاسخة في قلوب الناس، وليعوها ويحفظوها حتى لا يخطئ عليهم. خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير السير سيرة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه، ولا بد أن يعتقده المؤمن. ومن زعم أنه هدي غيره أكبر من هديه، أو أن هدى غيره أكبر من هدى، فقد كفر عند أهل العلم بإجماعهم، ومكذب لله ورسوله، فليس هناك أصدق من الشريعة ولا أكمل منها ولا خير منها. أما قولك إذا أتيت كلها في النار فلم أقف على أسنابها، لعلها بعضهم ولعل من يسر يقف على أسنابها. نعم 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 ولكن نعم قريبا نعم 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 قال إن نعم 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 على نعم قال زاد مسلم نعم 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 الصلاة نعم 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 يأتي بها نعم 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 ولكنه غفر الله له لم يكمل، هذا كمال فاطلوا الصلاه واطلوا الخطبه وان من البلاد لشحراء، هذا من كلام حديث عمار، ويدل على شرعيه قضاه الصلاه وتقضي الخطبه لئلا يمل الناس ويضعه، فاذا ضعه وملوا لم ينتفعوا بالخطبه وضاعت عليهم، فاذا كانت قصيره حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم، فينبغي للخطيب لئلا يطول على حسب الأحوال، كل مقام له مقال، قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذا دعت الحديث إليه، فالحاصل أنه يراعي أحوال المأمومين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم، بل يغلب على الخطة التقصير وعدم الإطالة بقدر الحاجة. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس، من يتكلم تتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها، وقد يطيل بعض الاحيان الحاجه يطلب خطبه طويله تدعو الحاجه اليها، وهكذا في حديث ام هشام انها حفظت بعض القرانيين من جهه الرسول كان يقراها على المنبر كل جمعه، هذا ما قدمت له الحاجه بما فيها العظه الذكرى، كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر والى الظهر الى العصر والى العصر الى المغرب، هذا هذه هي العاده وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل الجنه جنه واهل النار النار،
هذه خطبة دعت إلى الحاجة ليشرح للناس أمور دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في آخر الزمان وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فأطال لهم الحديث وأطال لهم خطبة لأمر دعا إلى هذا. هذا يدل على أن إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس، لكن يكون الغالب والسنة التقصير، هذا هو الغالب. فإذا دعت الحاجة إلى طول خطبة لأمر حدث أو لأمر الله ولي الأمر أو الله الخطيب يحتاج إلى تنبيه وإطالة فلا بأس بذلك، كل هذا لا يخالف السنة. والله أعلم.
أحسن الله عليك.
نعم. خطبة طويلة مشيئة الله. نعم. وروى معناها البخاري ابي عمر.
السلام عليك. الفضل في حديث جابر، هل كان النبي يداوم عليك وجمعه يا شيخ؟
نعم.
حديث جابر، الفضل التي وردت في حديث جابر، هل كان النبي يداوم عليها كل جمعه؟
الله الظاهر شيخ جابر كان تقضي الاستمرار. نعم. والله هو الصلاه. نعم. يخطب احد الجماعه المنكر لما يكون طالب علم يخطب بايات الحمد له ايات فيها عظه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا
لم
يجد
أبنى
نعم
صلى الله
ما
يصلنا
هذا عنه خطبة تقفل تقفل ما نصر ما عليك جليل. نعم الله نعم 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 مثل من عند السفر وبلادي فقد السفر وصل الله
الخطب
خطيب
محمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر بالشهادتين
والله نتصح الأرض يحتصح. نعم يعني لأن ترك سنة مؤكدة ومن قال بأنها شرط فنحن نظن.
أحسن الله عليك.
لو أراد الإنسان أن يعني لم يدرك من صلاة الجمعة عند ركعة وتمها أربعة
ما يجي واجب أن يصلي الجمعة واجب أن يصلي الجمعة. نعم.
ما يخير ما يخير بين يعني القيام بالركعة الثانية أو
القيام فرض الوقت الجمعة فرض الوقت والجمعة فرض الوقت
يعيد الشيخ.
نعم
يعيد مهل بقى وهنس هذه الصورة يعيد
والله أنه يعيد لأنها فرضة ما أدى ما أدى الجمعة يعيد ركعتين. نعم
يعيد ركعتين الشيخ
هي في الجمعة لأنها فرض ركعة. نعم
ما نقول يعيد أربعة.
نعم
يعيدها ظهرا لأنها ما أدى أقرأ الشيخ اللي أدركها يعني فوتها فيكون كمن لم يدرك
أدركها فيقضيها كما أدركها بخلاف لما أدركها يصلي مرة. أما هذا فقد ذاك شيئا أبطلها ويحتمل أن يقال تجزئه ومن زيادة مثابة زيادة من الناس الجاهل قد يقال تجزئه من هذه الحيثية ومن زاد زيادة يهدي ظن أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى من لو صلى الفجر أربعا ناسيا طعام قال برد نسيان وصلى أربعة وفرم عليهم مثل السهو النسيان. أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على الواجب فلعلها تجزئ ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا تجزئه لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يقتنع عن صحة ما وقع نسيانه وصار في سجود السهو والجهل لا سهو لا سهو فيه تعجزئ هذا هو الأقرب الله أعلم
أخيرا
هذا
الرقم. نعم. قال بعضهم من يهده الله الآية الثانية من يهده زيادة على الآية.
هذه من طريق الآية على خاطر كلام.
لا من يهده الله
فهو المهتدي.
الذي فيها آية من يهده الله فهو المهتدي.
هو مقصود الآية هو بيكتب آية هذا من كلام النبي ليس يتلو آية.
لكن الكلام الذي جاء فيها من يهده الله
فهو المهتدي غير الآية ما قال الله.
أحسن
قراءته للفرقات تكون
في
الخطبة
الأولى.
لا في التفصيل الحديث الحديث ما نعرفه هنا في التفصيل هذا في القراءات الأولى أو يقسمها بقراءات الأولى بعض الأخرى لأن المكان لم تفصل يلحقها معلم يمكن تتبع الروايات يعني دكتور يمكن تتبع يفهم شيء تتبع الروايات لكن يبقى في الصورة هذه قصة الفتح.
هل جاء منها قرأ غير قاف؟ هل جاء منها قرأ غير قاف؟ قرأ سورة الروم
لا ما ما أو لا أعلم.
لو قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح بالحمد وقرأ بالسورة ثم أنهى الخطبة.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيها عظة عظيمة أو فيها عظة عظيمة. رضي الله عنه.
الراجح من أقوال أهل العلم في الله في دخول صلاة الوقت صلاة الجمعة.
الراجح أنه يجوز في الساعة السادسة قبل قبل الظهر. لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة أولى من الظهر.
من
يكون هذا الحديث عمار بن ياسر الزياده من الزياده ما اقول الصلاه واقصر الخطبه وان لم يكن
مثل هذا
نعم
الله
يرضي عليك
نعم
تقسمها في ركعتين وما جاء وانا مخير الاولى
ثم
هذه ركعتين وما جاء وانا مخير كقراءتي الاولى كقراءتي الثانيه مثلا الامر واحد
تعمد ترك خطبه الحاجه
اي حاجه
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر كان مكره في الدوام على الوجه
لا مكره تطورني محفوظه هذا بعض الأحيان الحمد لله هذا بعض الأحيان بعضهم حالها وقت النجاح
أمسى الله وأن من عباس رضي الله عنهما وما يجب السؤال من تكلم يوم جمعة ولم يخطب رسول وليس له جمعة فهو كما سمعه في الأسرار ولم يقول له أصل ليس له جمعة رواه احمد بن حنبل ويمس حديث ابي هريره الصحيحين ويقول ذلك حديث خمسه يوم الجمعه ولا يخطب فقد عرفت هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على انه لا يجوز للمسلم ان يتكلم ولانه يخطب يوم الجمعه وان الواجب النصاب اذ الخطبه شرعت لمصلحه الحاضرين وافادتهم وتذكيرهم لله حقه فلا يليق منهم ولا من بعضهم أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال بل ينصت ويعد قلبه لسماع الفائدة وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنفير من الكلام ولا يخطب تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا لأن الحمار يحمل كتبه ولا ينتفع شبه الذي حضر الفائدة حضر الخطبة ثم يتشاغل عنها بهذا الحيوان البليد لأن لا يستفيد مما حمل عليه فينبغي للمؤمن أن يتباعد عن مشابهة الحيوانات وأن يرتقي بنفسه عن ذلك إلى ما يليق به من العناية في الأوامر والنواهي والإرادة والذكرى وألا يغفل وألا يتشاغل عما ينفعه بما لا ينفعه وليس له جمعة يعني يفوته فضلها مجزية لا يمر بالإعادة لكن يفوته فضلها الذي رتب عليها وفي هذا حث وتحريض على اجتماع الخطب والمواعظ والذكرى والإقبال عليها وينبغي المؤمن أن يكون حريصا على الفائدة وعلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ولا يتشغل عن ذلك بما لا فائدة فيه أو بما يضره وفي حديث أبي هريرة إذا قلت لصلاة ينصت يوم الجمعة ولما يخطب النغوت فيه إجماع وأنه يسمى لاغيا يتكلم ولا يخطب ولو بقول حنصه ولو بهذه الكلمة العظيمة التي هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فكيف بالذي يخوض بما لا ينفع إذا كان من قال أنصت أمر بالمعروف يعد لاغيا غيره من باب أولى وفقد لغوت مجمل فسره قول فليس له إلا شيء لو جمعة حديث ابن عباس زاد مسلم حديث أبي هريرة بعد قوله فقد لغوت أو من مس الحصى فقد لغى فهذا يفيد أيضا أنه كما يؤمر بالإنصاف يؤمر أيضا بالكف عن التشاغل بأشياء أخرى كالعبث بالحصى أو بلحيته أو بغير ذلك من الأشياء التي قد تشغله عن الاستفادة والإنصاف فالمأمور به وقت الخطبة هو الإقبال على الخطيب بالقلب والإنصاف لما يقول التأمل لما يقول والاستفادة من ذلك ولا يتشغل عنه الإنسان بكلام ولو بأمر معروف ولا بفعل وبهذا أن النساء وقت الخطبة كوقت الصلاة ليس له كلام في شيء من المعروف ومن المنكر، بل ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يشتغل بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم، على الصلاة أعظم، إذا جاز فيها الإشارة جاز في خطبة الإشارة، إذا أشار من يتكلم أو يعبث أشار له من يكف، هذا من باب الأجر المعروف أنه منكر بالفعل ولا حرج في ذلك، كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن تكلم عليه ولمن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس.
سأل الله عليك التسوق في الوقت التسوق والإمام يخطب
لذلك لا ينبغي لأنه قال لا لا يتسوق لأن هذا مهم وقت عند الدخول في الصلاة، وهذا ما بعد دخول الصلاة هم أمر آمن الإنصات والإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يشم مثل العاطف ويقبل على شأن. حديث ابن عباس كان يدل على شرعية أو حديث جابر رضي الله عنه يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل هو الإمام يخطب فهو يصلي حيث نفسه ولا يمنعه من أول خطبة من دونه يصلي ركعتين، لأنه قد قم فصلي ركعتين. لكن المسلم إذا جاء أحدهم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهن أن يخفف بهما تخفيفا لا يخل بالواجب، صلاة ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العظة. حديث ابن عباس أيضا دلالة على شرعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة والمستحب أن يقرأ بهما في صلاة الجمعة، جمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهكذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس رواه مسلم أيضا قراءة السورتين. وجاء في حديث النعمان قراءة الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية، وجاء في حديث النعمان أيضا قال يسبح والغاشية، هذه ثلاث سنة صلاة الجمعة، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهلا فتح الواشي، السنة الثالثة السبح والغاشية، يصعب له يقرأ بهذا سارة وهذا سارة وهذا سارة ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله في قراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة لم يذكرها المؤلف هنا وكان ينبغي أن يذكرها، لأن مسلم قال وربما اجتمعا فصلى فقرأ بهما في الصلاتين العيد والجمعة يقرأ فيهما في السبع والغاشية، قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة العيد. ويستفاد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع من أصلاة العيد اجتمع يصلي العيد ويصلي الجمعة، وربما قرأ بسبع والغاشية فيهما جميعا في العيد صباحا والجمعة ظهرا، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع أن يقرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها بل يصليها، ولهذا في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون لما كان رخصة ويحرم العيد قال وإنا مجمعون، حديث أبي الأرقم الثلاثة أنه لا بأس أن يدع الجمعة من حضر صلاة العيد لكن يصلي الظهر هو كالإجماع من العلم، وقال لا يصلي الظهر فقد غلط، يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن الإنسان يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام، لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد، وأما ولي الأمر وأئمة الجوال فيصلون لأن يصلى صلاة العيد والجمعة جميعا، ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى ظهرا. والله سبحانه وتعالى
على فقط في الجماعة ولو أدى إلى صلاة الجماعة
ولو يصلي ظهرا تيسر جماعة جماعة وإلا ولو واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث. نعم لا 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 ما يعرف لكن وقت قصير ينبغي توقي لا لا يمتد إلى خطبة. نعم
أحسن الله عليك قراءة الجمعة والغاشية من رواه أحسن
نؤمن عن النعمان.
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى
هذه الأحاديث تتعلق بالجمعة أيضا، الحديث الأول الدلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، يستحب أن يصلى بعدها أربعة، وهذه راتبة. يعني قال إذا صلى أحد يصلي بعدها أربعة، يلاحظ من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة، هذا يدل على شرعية الأربعة. والله إطلاقا لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت، يعني السنة أربعة، لأن أمر بها ودل ذلك على أن السنة. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة كما ثبت هذا في الصحيحين عن عمر. سأل أهل العلم في هذا، فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى أربعا، وإن صلاها في البيت صلى اثنتين، جمع بين الروايات. وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كون يصليها في البيت أو في المسجد. وهذا قول أظهر، لأن قول مقدم على الفعل، قد يكون صلى ركعتين لأنها امتدها في البيت، وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمة عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا قبل أن يمر بالأربع. فالأولى والأفضل في هذا فيما قال الجماعة، قالوا هذا مثلا وأكثرها أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع أفضل لأنها أكثر عملا ولأنها يتعلق بها الأمر، سواء فعلها في البيت أو في المسجد. والحديث الثاني حديث معاوية لأبي سفيان رضي الله عنهما أنه رأى أن قال السائل يزيد إلى صلاة الجمعة فلا تسهى بالصلاة حتى تكلم وتخرج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا يدل على أن السنة إذا صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى، لئلا يوهم أنها شيء منها، فيكون وصفها بها موهما لأنها تابعة لها أو جزء منها، بل لا بد من فصل بكلام أو خروج من المسجد. فإذا تكلم باستغفار أو بالتسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بشيء من ذكر الله فصلت أما بعدها فلا يقول النافلة حال ما يسلم من الفريضة، بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافلة، أو بالخروج إلى خارج المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهة في وصل هذه بهذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، صلى النوافل يصليها في البيت، ودل ذلك على أن البيت أفضل. في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات أفضل صلاة في مسجدها، فهذا يدل على أن المكتوبة محلها المساجد، وأما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي يجري على الإنسان، الأفضل في بيته صلاة الضحى تهجد الليل لأنها الأقرب إلى الإخلاص طبعا المعنفية، ولأن في هذا عمارة البيوت للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاة البيوت ولا تتخذوها قبورا، فإن الله جعلوا فيها في بيوت من ذلك البركة. الحاصل أن السنة أن تكون الرواتب وأنواع النوافل البيت، هذا هو الأفضل، ولا بأس بفعلها في المسجد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل في المسجد، ولكن في البيت أفضل إلا ما كان يقرأ فيه الجماعة، هذا يكون في المساجد أفضل، التراويح في رمضان وصلاة الكسوف وأشبه صلاة الاستسقاء، فالرسول فعلها جماعة عليه الصلاة والسلام. وإذا صلىها في المسجد ليتأسى الناس وليعلم الناس شرعية هذا الشيء، إذا صلىها في المسجد الراتبة بعد الظهر، صلى الراتبة بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ليعلموا أنها مشروعة، هذا قد يؤجر عليه أكثر من في البيت لأنه لبيان التشريع بيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل البيت أفضل بكل حال. ويمكن أن يجمع بين الأمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور فعلها في البيت أفضل، ينبههم بالقول، وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان كان حسنا. الحديث الثالث كان حديث معروف ثم صلى يقرأ فضل ثلاثة أيام، يعطي زيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على أن المؤمن إذا احتسب كما شرع الله توجه الجمعة صلاة الجمعة صلى بقى جمالة ثم أنصت كذلك الإمام لأفرض خطبة كفرض الضم. هذا هو المشهور إذا كان من الشغل كما قال جل وعلا سنفرض لكم أيها الثقلان من باب نصرة. أما إذا كان من باب زوال الشيء من أفاده ومن هابه فهو يخرج فاضيه فريغة فريغة يفرغ كنفذ ينفذ ينزل معنى فريغ الطعام من الإناء فريغ المخزن لما فيه يعني ذهب ما فيه اتقل. وهنا بالضبط من فرغ عن الخطبة يفرغ لأنه من شغل قام به. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال الصلاة في المسجد قبل أن يقوم الإمام ثم انقاذ الإمام. وجاء في بعض الروايات عن سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين في بعضها بكر وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها وسى من طيب. هذا يدل على ان ينبغي هذه الامور التبكير والاغتسال والتطيب. في بعضها لبس من احسن ثيابه. هذه الامور مجتمعه في الاحاديث يسمي المؤمن يوم الجمعه ان يتعاطاها فيغتسل يوم الجمعه ويذهب بسكينته وقال الجمعه ويمس من طيب ريض ويلبس من جيد الثياب ثم إذا بس صلى ما قدر الله له ولا يتحدد شيء سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك يصلي ما شاء. كان بعض السلف يصلون حتى يدخل الإمام يأخذ الإمام يصلون في المسجد الذي فيه الجمعة فهو مخير إن شاء صلى ركعتين إن شاء الله صلى أربعة إن شاء صلى أكثر من ذلك. ثم إذا دخل الخطيب أنصت الخطبة واعتنى بها وأقبل عليها فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير. ومن أسباب المغفرة له لمدة 10 أيام ما بين أول ما فضل 3 أيام يعني مما مضى السيئات المدة المذكورة.
الله
أكبر. مشى ولم يقطع تأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل. فإذا أقرب من الحاجة من بعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه ماشي لا بأس الحمد لله.
هل خلى
الشر؟ نعم. الظاهر من باب التأكيد يعني من باب التأكيد لين هذه الفضائل لين مجموعة الفضائل ولا يلزم منها ذهابها عن بعض الأحاديث التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات بعضها ليس في بيت مكة ومكة وكذلك. فيكون هذا من باب كمال الفضل إذا زادت الصفات صار الفضل أكمل. في حديث ذكر بكر وابتكر أجر سنة أجر سنة من؟ وفي بعض الروايات من توضأ يوم الجمعة يدل على أن الغسل غير واجب إنما هو مستحب كما هذا صحيح أيضا من توضأ يدل على أن الغسل ليس بفريضة وإنما هو مستحب من حديث شبرة أن يتساءل الله فيها ربها ونعمة من توضأ يوم الجمعة ربها ونعمة فسيف الوضوء أفضل. فالوصل هو الأكمل وإن اكتفى بالوضوء كفى لكن كونه يعتني بالوصل والتهد هذا هو السنة. ولهذا في حديث عبد السعيد وصل من واجب على كل محتلم طبعا يتطيب ويستاك كل هذا ما شرع الله في السنوات وصل إلى غير ذلك. والحديث حديث أبي هريرة أيضا في ساعة الجمعة والجمعة جاء في عدة حديث خير يوم طلعت عليه الشمس وأنا في خلق آدم وفي الجنة وفي يطع منها وفي تقوم الساعة وفي ساعة لا يقطع من المسلم نسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وهي ساعة قليلة أصلا من يقدمها ويكون ساعة خفيفة. هذا معنى جد في عدة أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على هذه هذا اليوم فيه فضل وفيه خير عظيم وفيه أمور وقعت وستقع قصة كقيام الساعة فإنها تقوم يوم الجمعة وفيها خلق آدم في آخر ساعة منه خلق آدم وفيه أدخله الله الجنة وفيه أخرج منها بخطيئته لا غير ذلك. أما قوله الساعة هو القائم يصلي قد استشكله بعض الصحابة وغيرهم لأن العصر حينما قال في العصر تتوقف الصلاة، وأجاب بعض الصحابة وغيرهم أن المراد ويصلي أن يستعد للصلاة يتهيأ لها، المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة. الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة وهو في حكم الصلاة ولا تصلي عليه، كما أن ينتظر الصلاة وهو في صلاة. ويحتمل أن في صلاة حقيقة على ما جاء في الرواية، ويكون هذا في أوقات أخرى قبل صلاة الجمعة في محل البردة والتأكيد أن يقرأ الصلاة، فإنه في دعوات من الصلاة في صلاة. ويحتمل ساعات أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها، ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء، كل ساعة يقول لعلها الساعة التي تجر فيها الدعوة، فيكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحمد لله والثناء عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة إذا تقدم في الدعاء. فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر، يقول الحمد لله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة. وفي حديث أبي بردة عن أبي موسى تعيينها، لأن ما بدا يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، وهو مسلم الصحيح وعله الدارقطني بأنه وقوف. والقاعدة أن ما وصله الثقات هو مقدم، والعصر والزايد الزيادة من الثقة تقبل، فيتقوى هو من رفعه على من وقف عليه من هذه القاعدة. القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، الرافع أتى بشيء زائد على من وقف على نور. ثم أبو بردة ليس هذا ما يدخل الرأي، ليس هذا ما يقال بالرأي. أبو بردة ليس من يعلم الغيب، ليس من مشرعا هو تابعي، قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع. فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع، فالراوي قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا، ويضعف أو يضيق الوقت يأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع. هذا واقع كثيرا حتى في زماننا، في زمان الواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا، وروى مسلم عن كذا، وقد يضعف لأسباب يضيق الوقت أو الكسل أو غير ذلك، فيقول قال رسول الله ولا يعزو في أحد. فلا يلزم من قول قال رسول الله أن يكون مقطوعا، يكون معلقا، يكون مرسلا، لا ما ينسى، لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت. فالحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع كونه مرفوعا من الجهات التي رواها ثقة عنه أنه وصله إلى أبيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة. جلس المعنى المر إلا أن تقرأ الصلاة، فدعوة المصلي في صلاة السجود بين السجدتين بين الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة، كل هذه ترجى إجابته. وفي حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الكريم عن جابر عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود النسائي أنه ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات. جاء في الروايات أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، فالحاصل أنها ساعة طلي فيها، حتى ذكر فيها المؤلف الذي أكثر من 40 قولا يحدد الروايات والأثار في هذا الباب. الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد في الدعاء من يوم الجمعة، ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة، يرجو أن يصادف هذه الساعة، ويخص العصر وجلوس المنبر يخص هذا بمزيد عناية. هاتان الساعتان وهذان الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات في ساعة الإجابة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، هذا الوقتان هما أرجح الأوقات وأقربهما وأقربها إلى إصابة الساعة، لكنه ليس مطبوعا بذلك، بل هذا مما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت، ولهذا اختلفت الرواية. نعم.
قرأ بعض المساجد. نعم. يحتاج لما يؤذن الخطبة يصلي ركعتين بعد أذان.
هذا ما الأصل بعد الأذان بدون هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخطبة وبأحكام أخرى. من الأول يتعلق بالعدد الجمعة في هذا الحديث عن جابر صلاة السنة أن كل 40 صلاة الجمعة هذا هو الدرجة الإنسان ضعيف. اختلف الناس في هذا الأقوال في العدد الذي يصلي في الجمعة. فقال قول 40 وروى عن بعضهم 50 قال بعضهم أقل من ذلك قال بعضهم 12 قال بعضهم 4 قال بعضهم 3 على أقوال. وليس هناك حجة قائمة تؤيد هذه الأقوال. والحديث ضعيف جابر هذا في 40 ضعيف وعلم على فطري. وأحسن ما قيل في ذلك أنها تنعقد بأقل عدد يطلق على الجمع هو 3 يعني الأشهر في الجمع 3 ويطلق على 2 لكن الأشهر ما في الجمع 3. فإذا كانوا 3 إمام ومأمومان مستوطنون مستقيمون في بلد صلوا الجمعة بعموم الأدلة بعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على رفع الجمعة عنهم. قال بعضهم 2 إنهم جمع اثنان وفقهم جماعة ولكن الأظهر 3 فيهم الخطيب والإمام وفيهم المأموم 2. اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قوي جدا وهو كالإجماع من أهل العلم أنها لا تنعقد من الواحد أنها لا بد تكون جماعة أنها تصلى جماعة وأقل جماعة 2 أو 3 على خلاف. فإذا كانوا 3 فلا شك في انعقادها منهم وصحتها منهم وهل تجد محل خلاف لكن لا شك في صحتها منهم. وقلت الوجوب قوي أيضا بعموم الأدلة بوجوب الجمعة وهؤلاء الجماعة يستوقفون فعمتهم الأدلة ولما في إقامتها من المصالح الكثيرة لإسماعهم العظة والذكرى حصول فضل الجمعة لهم وغير هذا من المصالح. ولأن بإقامة الجمعة يتواتر الناس ويكثرون ويستفيدوا من الخطبة وينتفعوا بالتمثيل. ولأن ذلك فيه الاحتياط البراءة للذمة لأن الجمعة فرض الوقت وفوضى بسقوطه عن البلد في شك ووجب الحيطة في إقامتها. الحديث الثاني والثالث حديث سمرة وجابر بن جندب دعاء للخطبة للمؤمنين والمؤمنات. قال الشاهد زاد الطبراني بروايته ومسلم والمسلمات كذلك في حديث جابر سمرة من كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كان في مسلم كان له خطبتان يجلس بينهما ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على أنه ينبغي في الخطبة أن تقرأ آيات مثلما تقدم حديث من هشام اتحاد من الإيمان أن هذا الطاقة القرآنية بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كلكم معه ينبغي. وهنا في رواية مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على شرعية قراءة بعض الآيات في الخطب الجمعة ويذكر الناس على ضوئها على ضوء ما يسمى من الآيات فيقرأ آية أو آيتين أو 3 ونحو ذلك ويتكلم على معناها ويذكرهم بمعناها. وفيه الدعاء للمؤمنين وإن كان الحديث سند فيه لكن له شواهد له شواهد لا يؤخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين في الخطب الجمعة وأن من مواضيع الجمعة مواضيع الخطبة الدعاء المسلمين والمغفرة والتوفيق والهداية والفتح في الدين في مسائل الأعداء. تقدم أن الخطبة خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة وحديث جامع صلاة يؤيد ذلك أيضا. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالقرآن دائما حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو أصل كل خير وينبع السعادة والأساس لما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتوصيها وتذكيرا. الحديث الرابع حديث طارق بن شهاب وصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ولكن ذبح الله سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى أن النبي عليه الصلاة قال الجمع حق الواجب عند المسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواية مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هذا يدل على أن الجمع حق الواجب لازمة للمسلمين وأن تؤدى في الجماعة لا أفراد. والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراقي رحمه الله بألفيته. أما الذي أرسله الصحابي فهو النص على الصحابي، ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون عن صحابة. وقد زال ما قد يخشى منه التصريح رواية عن أبي موسى الأشعري، خاصة أنه يدل على وجوب الصلاة على صلاة الجموع على المسلمين جماعة كل هؤلاء الأربعة: المرأة ليس عليها جمعة، والصبي، والمريض، والمولود. وإن صلوها أجزأتهم، صلى مع الناس أجزأتهم، وإن صلى ظهرا كفى. المملوك له مشغول بحاجة سيده، والمرأة ليست من أهل التجمع مع الرجال، والصبي فليبلغ الحلة من المكلف، والمريض معلوم بعض مشقة. وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا متصلا معا، فالقواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من عذر هؤلاء الأربعة. هذا الأمر يدل على خامس وهو مسافر ليس عليه جمعة. وجاء في أخبار أخرى تدخل من ضعف البوادي، والقسم السادس: البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء والمماليك كل هؤلاء الستة ليس عليهم جمعة، إلا أن الملوك يشرع له حضورها، وينبغي لسيده أن يمكنه بذلك بأمرين: أحدهما ليستفيد، والثاني الخروج من خلال من قال بالوجوب على الملوك الظاهرية لعموم الأدلة، يعني حضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون يستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكر بهم غيرهم. وحضور النساء جائز أيضا لا بأس أن يحضرون مع التستر والبعد عن التبرج، إذا حضرنا الجمعة لاستفدنا والفضة فلا بأس بشرط العناية والحجاب والستر والبعد عن الفتنة. والصبيان كذلك ينبغي أن يمرنوا على حضورها ويوجهوا إليها ويضربوا على ذلك خله لما في هذا من الفائدة. قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة، والجمعة فضل الوقت يضربون عليه حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة. والمريض معذور لكن يتيسر له الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. واعتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجماعة غير الجمعة أتي به بعض الأوقات هذا من الرجل حتى يقف الصف عليه الصلاة والسلام. فلما سئل قد كان يتابع هذا من الرجل حتى يقف الصف، إذا كان في جماعة عادية فالجمعة أولى وأعظم، ويتيسر له أن يأتي ولو مع بعض المشقة فذلك خير له، لكن لا يجب عليه مع المشقة. والمسافر كذلك حضرها هو أفضل، وإن لم يحضرها فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل الإقامة بل من السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعة يوم عرفة لحديث الوداع لم يصلي جمعة وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصفار ليس عليهم جمعة ولا يصلون ظهرا. والبوادي كان لا يأمره يصلون جمعة، كانوا يصلون ظهرا في البوادي، وهذا معلوم التواتر ما كانوا يصلون إلا ظهرا.
ولو
كانوا مقيمين مدة ولو مقيمين على كان ليسوا مستقرين مع الحل دائما، انما يستقرون للمناسبات اما لوجود الخصب الربيع او لاسباب اخرى فهم كانهم تنقل ليسوا مثل الجار والقرى. نعم نقف على عدد بن مسعود. نعم نعم رفع يدي المأمون. نعم رفع يدي المأمون. نعم ما في
إذا أخذ
الخطيب
يدعو
خطبة
ثم رفع
يديه المأمون. لا ما هو مشروع لا. إلا في استسقاء
خاص.
لكن كار على خطبة الجمعة ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الإمام. إنما الرفع من المأموم والإمام في خطبة الاستسقاء خاص. ينكر على من فعله. نعم. فلما رأى بشر وقال من الأئمة الصحابي الجليل لما رأى بشر مروان رفع يديه في الجمعة أنكر عليه. كذلك نعم.
يقصد المأموم.
من باب أولى لا ما رفع على أساس المأمون كذلك لا يرفع المأمون إلا في الاستسقاء مع الإمام إذا رفع الإمام رفع المأمون في الاستسقاء خاصة
ولا أكبر بدعة
نعم
الذي ينكر بشر
بشر مروان منكر عليه هو خطيب ثم استولى على العراق أن أمره أبوه في العراق أن أبوه في العراق رفع إليه في خطبة الجمعة فلما رأى فقهاء الأئمة قال سلة عبارة عبارة جديدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه
المداومة على يعني أدعية مخصوصة في كل جمعة حكمها
ما بقية أحد الجمعة من أحد عمر قدم نسأله مساهر الجمعة قدم هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم على مشاط الجمعة الإقامة والاستيطان أما الصفار والبوادي فليس عليه الجمعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة في أسفاره فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي جمعة لأنه في حكم السفر تقدم هذا
البحث حديث
ضعيف نعم أول حديث ضعيف لكن عنده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جمعة في الأسفار ولا يأمر بها البواد هذا هو عنده لا على حديث عمر الحديث الثالث الحديث الثاني بعد درس اليوم حديث مسعود كان يصلي قال عن المنبر استقبلناه في وجوهنا وله كل انسان ضعيف وله شاهد هذه البراءه عند ابي خزيمه الحديث هذا ضعفه التوني لما اخرجه قال انه ضعيف وذكر اسباب ضعفه ومن روايه محمد بن فضل بن عطيه قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا وقال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء الا باستقباله تخطيب وجوههم وقال الحافظ التقريب ومحمد بن عطيه من كذبوا الذي رواه ابن الحديث فالحديث بهذا الاساس ساقط لكن قال الحافظ رحمه الله ان العمل عليه عند اهل العلم وقوم الشافعي والثوري واحمد واسحاق يعني استقبال الايمان بالوجوه ولم اقف على حديث البراء الذي رواه ابن خزيمه وان راجعت صحيح ابن خزيمه الموجود القطعه الموجوده فلم ارى أثر البراء فيها فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع الكتاب لي لم يقف على أخطأ في المراجعة يعني تتبعت الأبواب الجمعة تتبعت الأبواب والأحاديث في الجمعة فلم أجد هذه البراء فيها لأن قال حافظ الترمذي رحمه الله إنه لا يصح في هذا شيء والله يوم كلام الترمذي إنه ما ورد في باب شيء بصلح في استقباله من الوجوه لكن عملوا عليه وبهذا يعلم ان المراد باستقبال الوجوه يعني انهم يعطونهم وجوههم وهم في اماكنهم يعني يعنون بالخطبه ويميلون اليه بعض الشيء حتى يكون ذلك اهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له فهو بمكانه ولكن هكذا رجل امامه هكذا بكل مكانه ويعطي وجهه هكذا يعني يسري الامام الخطيب حتى يفهم ما يقول وبهذا ابي سعيد الصحيح انه صلى الله عليه وسلم لما يسلم الأيام قام يخطب الناس ويأمرهم بما يريد وهم على صفوفه فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وهم على صفوفه فدل على أنهم لا ينحرفون ويحلقون وهم على صفوفه ولكن مع كونه على صفه يعطي شيئا من وجهه للإمام من باب العناية من باب الإقبال على الإمام والعناية بالمصاب مع كل في مكان. هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصح في ذلك كما قال ابني رحمه الله، ولكن هو العمل عليه المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإنصاف له مع الميل المتيسر للوجه إليه وهو في صفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصاف والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام ولم يخطب. كل هذا هي إشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك حتى تتعظ بوجهه إليه. وحديث حكم بن حزم هو الخلفي، الخلف بطن من تميم، ويقال انه بطن من هوازن. وقد وهم الشارح فقال ان الحزن هذا هو ابن ابي وهب المخزوم جد سيد بن سيد، وهذا وهم. وحكم بن حزم من خلفه من تميم او من هوازن، ليس هو خليل بن سيد بن سيد. هذا يدل على شرعيه الاتكاء على عصا القصر خطبه، ان هذا من شانه عليه الصلاه والسلام ان يتكي على. ولعل السر في هذا والله اعلم انه اجمع لليدين واجمع للقلب من الحركه واقرب الى الاقبال على الخطبه، فان القاء اليدين قد يفضي الى شيء من العبث او شيء من الحركه، فاذا اعتمد على عصا او قوس او سيف او غير ذلك كان هذا اثبت واقل الحركه واثبت للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قام يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، عليه الصلاه والسلام حمد الله واثنى عليه، ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاه والسلام. المعنى انه لم يطول بل اختصر، لكن كلمات طيبه واعظه مذكره. والحديث سنده حسن ليجد رواه احمد ايضا، حديث رواه الاستاذ بلا باس به، وفيه شاهد للاعتماد على عصا ونحوها. وجاء في الباب اثار اخرى فيها مقال لكن تشهد لهذا المعنى. والحديثان الاخران من باب صلاه الخوف يدلان على شرعيه نوعين من صلاه الخوف. صلاه الخوف جاءت على انواع سته او سبعه وقد تزيد من تتبعها، لكن اشهرها نوعان ونوع ثالث ياتي. النوع الاول انه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاه والسلام، ولكن اختلف ذلك، فتارة صلوا معه الركعة الأولى صلت معه طائفة الركعة الأولى وأتمت نفسها وهو قائم الركعة الثانية، ثم سلمت ثم ذهبت الحراسة وجاءت الأخرى صفت معه وصلت معه الركعة الباقية وانتظرهم جالس حتى أتموا لأمرهم ثم سلم بهم. هذا ما رواه ابن عمر عما رواه من خواته بن جبير عن من سمع عن من صلى معه وسلم. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حزم، هذا مبهم، وسلم بن أبي حزم الأنصاري. فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا، وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية وهو واقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها المصلت مع المصلت، فيصفون معه ويصل معه الركعة الباقية، ثم إذا جلس قاموا وأتموا لأمرهم ثم يسلموا به. هذا نوع. والنوع الثاني كما عن ابن عمر أنه صلى ركعة ثم انصرفوا للحراسة، وسمح لهم بهذه الحركة وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة التي بقيت، ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه الذين عند قضوا لهم المسلمين وهؤلاء صلى قضوا لهم المسلمين. هذا نوع آخر غير النوع السابق، ولا يخفى أن النوع السابق أرفق وأقرب يعني إلى ضبط الحراسة وكمال الحراسة، والنوع الثاني جائز من عند ابن عمر. هذا لنوعان من صلاة الخوف، وفيه دلالة على أنه يسهل في المتابعة في صلاة الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعة على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلامة من كيد الأعداء وتحريم أهلة المؤمنين. لهذا حرصوا وهم في الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، حرصا على إكمال الصلاة مع حراسة. وفي الثانية انصرفوا فلن يقرأ إلا بعد سلام عليه الصلاة والسلام. ويأتي بقية الأنواع إن شاء الله. نعم. وصلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العدو تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش بما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين من مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان من حديث عمر من حديث سهل أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى لأصحابه وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول صلوا معه صلى طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرس العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا.
اختلف العلماء في مقدارها، هل تقدر في 20 أو 19 يوما أو في 3 أيام كما أيام المهاجر في 3 أيام أو في 4 أيام كما قال يوم حجة الوداع، على أقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فأحسن ما قيل في ذلك تحديدها في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام، إذا عزم على إقامة أكثر منها أتم، وإن كانت 4 أقل قصر، لأن إقامة معزوم عليها في حجة الوداع إذا قد في صبيحة 4 وخرج يوم 8 إلى منى وعرفات، هذه إقامة قد أجمع عليها وقصر منها، فالأصل فيه تمام، وما كان من مقدارها فأقل فالأصل فيه قصر. وهذا مذهب جماعة من العلم شافعي وأحمد ومالك وجماعة، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15 قوم حددوا 19 لقصة مكة في مكة، قالوا إن الله أنه مجمع عليها ليست عارضة، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فإذا أقام 4 أيام فأكثر فله فطوله كما قال الجمهور الإتمام، وإن كان أقل من ذلك قصر وأفطر. وعلى هذا يجمع الأحاديث، ما زاد على هذا فهو غير مقصود وغير مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو داخل في مجمع عليه وله من القصر. وبهذا تنتظم الأحاديث، ويكون في ذلك أيضا صيانة هذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجة ظاهرة في إفطار من غير وجه أو في قصر من غير وجه. وأما الجمع فكان عليه الصلاة والسلام الغالب إذا نزل لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل يوم حجة الوداع في منى، يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الغالب عليه، وربما جمع كما في تبوك نزل ومع هذا كان يجمع لكثرة الجيش والحاجة إلى جمعهم والمشقة العظيمة في صلاة كل صلاة في وقتها وما يحتاجون إليه من الوضوء والجمع لهم من أطراف أماكنهم. فالحاصل أنه إذا جمع لمصلحة الله إلا الماء أو لأن هذا أرفق بهم أو لأسباب أخرى جمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، والأصل في ذلك أن كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع فهو نازل جمع وقصة التبوك. هكذا في حديث معاذ بن جبل وهذا معاذ بن التبوك أنا صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا في الطريق لا يشكل لأنهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في رواية مالك وغيره في إسناد جيد وفي رواية مسلم أيضا أنهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على أنه كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق. السفر وحيده. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنس وهنا عن ابن عباس الصحيحين أيضا، وكان يجمع إذا كان الله في سيد، السنة إذا كان الله في سيد يجمع يصلي الفراء جميعا ويضرب الإشراء جميعا. وإذا كان الرحيل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تأخير، كما جاء الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا حديث ابن عمر ابن عباس الصحيحين. هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد دخول الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل. وكيف ما جمع جاز، فجمع في وقت منتصف الوقت أو في آخره فلا بأس بذلك، لأن الوقتين صارا وقتا واحدا، حال السفر والمرض يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ويكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، من جمع فلا حرج، والواحد أرفق به وبمن معه. لكن أفضل إذا أمكن أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم إذا كان السير في أول وقت، وجمع التأخير إذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت الأول قبل الزوال وقبل الغروب، هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعموم الحديث صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا
سيدي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأدوا
في الصلاة إليها ثابت ومثبت عين المسير فيما يتعلق بالمسافة، فيما يتعلق بالسفر يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على أن مسافة قصر أربعة فروض، هما يومان قاصدان والبريد نص يوم، وأربعة فرات، والفرسة ثلاثة أميال كما ذكره العلم المسافات وأهل اللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرد من يومين قاصدين قصر، إن كان تقل من ذلك فلم يقصر، لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام الجمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وعده بعض القول الأكثرين لما روى عن الناس ولما جاء عند عمر أيضا في المعنى. قالوا: ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة، بخلاف ما هو أدنى من ذلك. ولكن نزعهم آخرون وقالوا: ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسلام جهة الرفع، والصحيح أنه موقوف كما أخرجه الخزيمة. والموقوف له ما يعارض كما الحديث عن أنس المتقدم أن النبي خرج رسول ثلاثة أميال وفرس صلى ركعتين، يدل على الحديث بأقل من ذلك. هو الفرسة على رواية ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ على رواية أخرى التي شك فيها الراوي، وكان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك ورواية أخرى عنه. وذهب جمع من العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكاه المنذر عن جماعة، وقال آخرون: بل لا يتحدد بشيء من المسافات، ولكن بما يعده العرف سفرة، فما كان يحتاج إلى الزاد والطعام والمزاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا، وما كان يخرج الناس إليه على أقدامهم أو على دمارهم، ولا حاجة إلى الماء ولا حاجة إلى الطعام لأن قريب، هذا لا يسمى سفرا، فردوه إلى العرف لأن الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن عباس التيمية والجماعة، وذكر الحافظ وذكر الإمام العلامة موسى المولي أنه ليس مع جمهور في تحديد حجة واضحة. والأقرب والله أعلم أظهر هو ما ذكره ابن عباس أن السفر وما يعد سفرا في العرف يقتضي الزاد والمزاد. أما ضواحي البلد وزارعها التي حولها والمصيبات التي حولها والشعاب التي حولها ثم يعد منها قريبا، هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كالبريد نصف يوم وما فوق ذلك فإنه يحتاج إلى زاد ومزاد، ولا يذهب إلى الإنسان هكذا لكي شيء لئلا يصيبه عطش أو جوع أو حادث من الحوادث يمنعه من الرجوع إلى أهله السرعة، ولكن إذا احتاط الإنسان وعلم ما قال في البوم بالمسافة وكان ولم يقصر إلا في مسافة يومين فأكثر احتياطا وخروج من الخلاف فهذا حسن، ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين، السبعون كيلو وما يقاربها مثل ما بين الرياض والخمس والحوطة وأشبه ذلك، مثل ما قال ليس ما بين مكة إلى عثمان على هذه الرواية، وما بين مكة والطائف وما بين مكة وجدة، كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل واضح فرجع وجب الرجوع إلى العرف، وما يسمى باللغة السفرة، وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا، وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في أمور ما كانت في زمن السابق من السيارات والقطارات، وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الآن، فإذا كان ما يعد سفرا في الوقت الأول يومين قاصدين وأشباه، فاليوم سهل ذلك على السيارات، وصارت السيارات تأتي بالقلب البعيد في مدة يسيرة، وجب الاحتياط في هذا أكثر لوجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى حول البلد بسرعة، حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات وأشباه، فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم في يومين قاصدين وأشباه، وما لا فلا. ويتأيد هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر مطلقة وأمور الدين مطلقة في وقته وفي آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا، ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة هو يعد سفرا، كما قد يقع في الآخرات في السهول الزمن الأول، وكذا الطائرات اليوم، كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سهول البرق والطائرات سهول الجو، فهذا يجلس النوافل وأشباههم، فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل، يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات وأشباههم، فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نص ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة في ساعة أو نص ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاءت بهذه المسافة، ثم لو تعطلت السيارة لا أصابهما رسيب الناس على الإبل والبقر وأشباهها سابقا، ولكن بسبب ما يشهد الله من السرعة والسلامة، وبعض الناس قد يعني يحصل في طريقة جهاوي وجهاوي فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا، ولكن وجود السرعة التي غلب عليها السلامة وجود الجهاوي في بعض الطرق التي فيها الأكل والشرب تجعل الناس يتساهلوا في زاد ومزاد لوجود حاجاتهم بزيادة السرعة قريبا أو لوجود التهاوي وأتباعه، الحاصل ان ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي ان اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا واخطروا، وفي لفظ واذا احسنوا استبشروا. هذا الحديث وان كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه الاحاديث الاخرى، فان الاستغفار والأفضل تفاق قصر وفطر تأسن النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير، ولم أقف على مرسل سعيد عند بيهقي، فلعل أحدكم يعتني به وطرقه ويحمل إن شاء الله بعد ذلك أو بعد ذلك محمد
نعم
يقول يتزم وقت سعيد وتنسل سيعتم كلامه الحديث الثالث حديث عمران الحسين، وعمران الحسين العبيد الجزائي صحابي جليل وابو الصحابي ايضا اصابه بواسير، فقال سالني عن الصلاه فقال صلي قائمه فان صلي فقاعده فان صلي على جبر رواه البخاري زاد النسائي فان صلي مستاقيه، هذا يدل على شرعيه الصلاه للمريض على اي حال كان، وان لا يؤجلها بل لا يجوز تاجيلها، قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل ويقول ان هذا قد يكون أكمل إذا طبت صلاة كاملة، قال أنا كذا كذا أشرب الوضوء، قد يكون في رائحة نجس، قد يكون كذا يفتي نفسه، هذا لا يجوز خلاص، بل يصلي على حسب حاله، إن استطاع الماء توضأ، وإن عجز تيمم، إن وجد الفراش الطيب صلى على الطيب، وإن ما وجد صلى على حسب حاله، حتى ولو كان لغير القبلة، إنما تيسر من يقيده إلى القبلة ويجيه إلى القبلة، صلى على حسب حاله في الوقت، ولا يؤجل الصلوات، بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأفأتم ما استطعتم، يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، صلي على جنبه إن عجز عن القعود، صلي مستقيما إن عجز عن الجنب، على حسب حاله. وإذا كان في مستشفى مثلا جعلوا إلى غير قبلة ولا أطاعوه يعدلون إلى قبلة، صلى على حسب حاله إذا ما تيسر يعدل أو يعدل سريرا. كذلك إذا كان ما وجد الماء ولا أحضروا له ماء أو عجل القيام يتوضأ بالماء تيمم أو يضره الماء تيمم. كذلك إذا كان فراش غير طيب يبني البول في الأشياء ولا تكون محل يصلي على طيب صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ما يصيب بدنه من النجاسات إذا ما تيسر أنه يغسل وينظف في وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقضي بعد ذلك. وينبغي هذا طالب العلم، ينبغي لطلاب العلم ان يلاحظوا هذا مع النظار، اذا زاروا المريض اذا زاروا المستشفيات ينبهوا على هذه المسائل كذا في المواعظ والتذكير والدروس، لان المرضى يقع منهم هذا كثره بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس فيتساهل في هذا الامر، قد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكثيره. والحديث الرابع حديث ثابت صلي على حسب الحال ولو بغير تيمم، ولا مثل ما صلى الصحابه لما وعد داعش ولم يفعل تيمم وصلوا بغير امام ولا تيمم، نتق الله ما استطاع. هذه الرابع حديث جابر النبي عليه الصلاه والسلام عاد مريضا وصلي على مسافه فرمى بها وصلى على الاستطاعه وتسبيح وركوع، قال على ابو حاتم الصواب وقفه على جابر. حديث هذا الوقوف والركوع ان يدل على السنه عدم رفع الشيء يسجد عليه، من استطاع في الارض سجد على الضوء الا او ما اناء ولا يرفع وساده ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره، بل يصلي في الهواء، هذا السنه. وان كان موقوفا فالصحابه اعلم بسنه رسول الله بغيره رضي الله وارضاه، فالسنه في هذا انه يصلي في الهواء، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، كما يركع في الهواء هكذا يسجد الهواء اذا عجز عن السجود الارض، ولا حاجة حتى يسجد عليه ولا حاجة إلى قيادة يرفعها، بل يسجد بالهواء فجاء السجود أخر من الركوع، هذا هو السنة وهو الذي فعله جابر وأمر به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا، وهكذا إذا كان صلى على راحلته السفر النافلة أو غيرها عند العجز عن النزول بمرض ونحوه يجعل السجود أخر من الركوع أفضل من الركوع. هذه عائشة انها رأت يصلي متربعا جاء فيما يدل على انها كانت في صلاة الليل، فإذا صلى نافلة تربع في محل القيام، وهكذا في الفريضة إذا عجز عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل، وإذا صلى على حياته جلس بين الشيبتين أو على أي هيئة صح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران يصلي قاعدة ولم يقم متربعا ولا مفترشا ولا متوركا، فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا، يصلى قاعدا أو مفترشا أو متوركا أو مستوفزا حياة الحبة أو متربعا كله يجزي، أي قاعدة قعدها أجزأت عند العجز عن القيام أو في النافلة، ولكن كونه يصلي متربعا أفضل في محل القيام، هذا هو أفضل لما ذكرت عائشة رضي الله عنها والله أعلم. سم
نعم زيادة المسائل
نعم
زيادة المسائل
نعم عمران لا
لا رواية الشيخ الإمام بالعين الإشارة
نعم
نعم نعم ذلك
نعم
تقصر في اختلاف يعني سفر الطاعة سفر
المعصية والنزهة، الجمهور يرى لا يسافر المعصية لو سافر سقط الطريق او يشرب الخمر او يزني فالجمهور يقول لا يحصل. وذهب ابو حنيفه والجماعه الى ان القصد مطلقا يعم الادله متى ما تمانع
متى
ما تمانع لكن مباح. نعم
المسافر
اذا صلى
فرضا
ثم
اتى
لنفسه يصلي ناس الواحد يصلي معه هو افضل يصلي معه ولا يبالي لكن اذا حضر المسجد صلي معه لا تتعب.
باب صلاة الجمعة. الجمعة بدل من الظهر وهي فرض وقتها، وإن الله جل وعلا فرض خمس صلوات وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة، وهي فرض عين عند عامة أهل العلم كالظهر وبقية الصلوات الخمس، ولها فضائل أو الصلاة لها فضائل في آية الأحاديث، ومن جملتها أن العبد إذا مكر إليها وأدها كما شرع الله وكان الله ما بينه وبينها وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام، فلها فضائل وخصائص، وليومها كذلك قيمة الظهر فهي فرض عظيم ولها ثواب جزيل ولها أحكام، ولهذا أهرها العلماء بباب خاص، وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة يومتين، جمعة في التسكين جمعة في التمين بهمسة، ومشهور الأول جمعة بالضبط ومجمع بين، وسمت بذلك الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا قيلها جمعة. ويحتمل أن سمي في ذلك كما قال بعض السلام أن الله جمع فيها خلق آدم إذا خلق يوم الجمعة. ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره، وأن يبين أن هذا القوم بعدما صنع لها المنبر من الأعواد، وأنك متأخر هذا القوم بعد هذا الوقت الذي نصنع المنبر له عليه الصلاه والسلام. كان اول يخطب عند جذع يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم امر غلاما من بعض نساء الانصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه، فحل جذع حنينا عظيما سمعه الناس حتى نزل اولى عليه يغدئه وتحدث. هذه من ايات الله سبحانه وتعالى. مقصود انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا ينتهن اقوام عن وضعهم الجمعه في ولع الترك ودع كذا ترك، او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرجه مسلم الصحيح. هذا يدل على عظم فرضيتها وشده في الحكم فيها، وان امرها عظيم، وان تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وختم على قلبه، وان يكون من الغافلين او الغافلين، فدل ذلك على فرضيتها وتأكدها ووجوب المحافظة عليها والعناية بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الآخر من ترك صلاة الجمعة فلا جمع فلا عذر طبع الله على قلبه. فصلاة الجمعة فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والبادية، ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان، وإنما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قرية أو مدينة أو نحوهما مما يعد سكنا استقامة واستيطانا. ووقتها بعد الزوال كالظهر، هذا هو المقصود عند الجمهور، احتجوا على هذا بحديث السلفة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من تظلقه، إنها ظلك ليس بالطويل، وفي الآخر كنا نجمع معه إلى ذات الشمس ثم نزلها تتبع الفجر. قالوا هذا يدل على أن وقتها هو وقت الظهر، وأنا صلى وقت الظهر لكن بالتبكير مراعاة التبكير، لأن الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التأخير، والسنة المبادرة والمسارعة إلى فعلها في أول الوقت طبقا من الناس، لأنهم يبكرون إليها وينتظرونها، فلو أخرها بعد الزوال لربما طال عليهم الأمر وشق عليهم. وبهذا قال جمهور أهل العلم الحديث سلمه وما جاء في معناه،
قال آخر يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا، قال بعضهم في وقتها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون بل من الساعة السادسة قبل الزوال، وهذا قول أظهر لا في أول النهار بل في وقت الظهيرة قرب الزوال، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التبكير، وأن الساعة السادسة يخرج الإمام، الساعة السادسة ليس فيها زوال بل قبل الزوال قبل الزوال، ولما جاء في حديث سهل الآثم لا كنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا يدل على متفق عليه وفي نفسه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم أنهم يبكرون بها قبل الزوال، وهي قائلة بعد الزوال وبعد الصلاة، فدل على أنهم يبكرون بها لكنه ليس بالصريح، فالإنسان ما أصرح لأنها بعد الزوال، وأصرح من هذا حديث جابر بن مسلم كنا نصلي مع رسول الجمعة ثم نرجع فنريح رواحلنا حين تزول الشمس، فظاهروا انهم يريحونها حين الزوال، فدل على انهم صلوها قبل الزوال، فالمورد حديث عبد الله بن سيدان فاذا صلى مع ابي بكر قبل ان يزول النهار، فهذا يدل على ان التبكير بها قبيل الزوال لا حرج فيه، والى هذا ذهب احمد رحمه الله واسحاق والجماعه، والاحوط والاولى والافضل وخرج من الخلاف وان صلى بعد الزوال عملا بالاحاديث كلها واخذا براي الجمهور واحتياطا لهذه العباده العظيمه. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مكان قريب منها قائما يوم الجمعه، وجاء يوم الشمس فاتى الناس اليها فكان يبقى الا 12 رجل خرج مسلم، هذا يدل على ان الخطبه يكون قائما في الجمعه، فانت بلاد كريمه وتركك قائما، فالسنه والرسول يصلي قائما يخطب قائما كما يصلي قائما، فلا ينبغي الجلوس فاقل احوال الكراهه الا مع العجز فلا باس. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في ذاك اليوم، فجاءت يوم من الشاب العيد في الإبل التي تحمل المتاع تجارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها، يقال لهم عيد، يقال للجماعة اللي معهم التجارة عيد، ويقال للإبل عيد من باب التجوز والتوسع في اللغة، ففتى الناس إليها حتى لو بغي لك أحد رجلا، والظاهر والله أعلم أنهم انفتلوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في بدو البقاء وسماع الخطبة، فظنوا أن هذا جائز، وكان لمجيء العلم من الشام والتجارات من الشام وقعوا في نفوس الناس لقلة المال والدينة وغلبة الحاجة، فكان مجيء التجارات له أثر في النفوس، ولهذا انفتل الناس إليها ليشتروا وينظروا، وقال بعضهم كان هذا قبل أن تكون الخطبة في أول الجمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة، فروى هذا أبو داود المراسيل الخطبة كانت في أول أمر بعد الصلاة، وأن الحالة هذه وقعت إذا كانت الخطبة بعد الصلاة، وظنوا أنهم غير ملزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت، وهذا فيه نظر لأن رواية لأن المراسيل لا حجة فيها ولا تقبلها فيها لو صح سندها، فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، فلهذا انفتلوا إلى زيارة والنبي يخطب بظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه، فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا بمثله. وجاء في رواية أخرى لمسلم أن من جملة 12 الباقين ومن جملتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان في 12 الذين بقوا ولم ينفتلوا، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12، لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب، فدل ذلك على أن حضور 12 كافي، وأنه لا يشترط 40 في حضور الجمعة ولا يشترط الخطبة، وهذا وإن كان ظاهرا في 12 لكن الأدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا، وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية الاثني عشر ولا فرضية الأربعين، وحديث الأربعين ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من أربعين بل في ثلاثة كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى مشهور سنة من تيمية، لأنهم جمعة فإذا وجد في مصر أو قرية ثلاثة فأكثر بدع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخير والفضل والتذكير بالله وإقامة للشعيرة العظيمة، هذا هو الأرجح. وقال قوم أربعة، قال قوم أكثر من ذلك، لهذا خلاف كبير، ولكن أرجح أن أقل عدد ثلاثة، هذا هو الأرجح. وإذا كان فوق ثلاثة فأولى وأولى، وليس على شرط الأربعين حجة قائمة، والحديث المستدل في هذا مرة السنة أن يكون لهم بين الجمعة وغير أكل إن شاء الله، ليس بجيد ولا ضعيف الإسلام. والله أعلم. نعم 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 نعم.
قال رحمه الله تعالى المقصد
الله هو الله هو الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى فتتم صلاته. خرجه النسائي بن مالك والدارقطني له اسناد صحيح هو ابو حاتم بن سهل. هذا الحديث يدل على ان جماعه تدرك الجمعه تدرك بركعه كما تدرك فضول الجماعه بركعه. وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. هذا يدل على ان من ادرك ركعه من الجمعه فانه ادرك الجمعه ويضيف اليها اخرى وتم الصلاه. اما اذا كان ادرك اقل من ذلك فانه يصلي الاخرى ولا يصلي الجمعه لانه لم يجد ركعه. وهذا الحديث وان كان ابو حاتم قوى ارساله لكنه يتايد ويتقوى بما رواه الصحيح عن ابي هريره وهو مخالف الصحيح عليه الصلاه والسلام قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. هذا عن يوم الجمعه وغيره. ولو غيرها يعم الصلوات الاخرى وانه بهذا يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان الركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الظهر. والحديث الثاني حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كان النبي يخطب قائما ثم يجلس ثم يقول يخطب قائما ثم بعد كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس. هذا الحديثان وجاء في معناهما دليل ظاهر على شرعية قيام الخطبة وأنها خطبتان بينهما جلوس في الجمعة. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين من صلاه الظهر. وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن، ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين، لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فريضتان وفطر الجمعة فلا بد منهما. والخطبة ما يكون في عظة وذكرى من الآيات والأحاديث أو منهما جميعا. والواجب على المسلمين أن يحضروهما لأن المقصود تذكيرهم بها ياتيهم خطبتين وراع بعضهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من احكام الله. فالواجب ان يسابقوا الى الجمعه وان يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التذكير والعظه والتنبيه. اما حديث انه خطب على يوم وجالس وحوله اصحابه قال العلم عن ذلك انه كان في غير الجمعه، كان في الخطب العاديه والوعظ العادي الذي غير الجمعه، قد يخطبهم وهو قائم قد يخطبه وهو جالس عليه الصلاه والسلام. الخطب العاديه التي غير الجمعه، اما الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاه والسلام.
فلا ينبغي أن يخطب وهو جالس مع قدرة. قال صلوا كما رأيتم أصلي. فظاهر الأدلة وجوب القيام بخطبة الجمعة. قد قال بعضهم بأنه سنة وليس بواجب، ولكن ظاهر الأدلة وجوب ذلك مع قدرة، لأنه غضب على هذا وقال صلوا كما رأيتم أصلي فلا ينبغي الجلوس. بل ينبغي المؤمن الإمام أن يتحرى على الشيء وأن يحرص عليه، وأن يكون بينهما جلسة خفيفة فاصلة. وفي حديث جابر والسابع وكان نفسه هذا دلالة على أن الخطيب يعتني بالخطبة ويجزل ألفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام، ليكون ذلك أشد في التأثير وأكمل في الانتفاع، فإن الخطبة الميتة الضعيفة ما تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود، لكن مع قوة في الكلام والدلالة في الكلام والإيضاح في الكلام والغضب في الكلام يتأثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان إذا خطب فمر عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كان منذ الجيش يصبحكم العدو أو مصبحكم العدو. وكان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد كما تقدم يقضي وكذلك. هذا هو السنة، يكون جزلا في الكلام قويا في الكلام راهي عن صوته ينبه الغافل ويطير النعاس عن الناعس ويحصل به جمع القلوب ولفها اليه حتى تصغى وتعين ما يقال. وسؤول السنه يقول اما بعد تعتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتادها في خطب اما بعد، ينبغي الخطيب ان يعتادها. والمعنى اما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاه على رسوله والشهادتين فكذا وكذا، ومشروع ان ياتي بالشهادتين ايضا مع الحمد لله والصلاة والسلام عليه وسلم، لأنه كان يعتادها عليه الصلاة والسلام في خطب. أما حديث كل خطبة ليس بها شيء فلا جزمة ليس بها به غضب، ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وإن كان يأخذ الشهادة بيت ويخطب الشهادة وطن. أقل أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا شرعية يقال بيحمد الله لا مثل له ولا لا هاد له، فأتي يقول نحن على كتاب الله على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذه الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى ترسخ في قلوب الناس. من خير الحديث كلام الله، خير الهدي يرى الهدي به الإلهاء كمثال الهدي السيرة، ويرى الهدى بالضم والفتح الهدى وما هدى إليه ودعا إليه وسلم جاءك لا تنادي ذلك، لا تنادي ذلك بغيرتين هدى وهدي، هديه وما جاء وهداه وما جاء غير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء به عن الحمد لله عز وجل جرى الامور عطف على ما تقدم بالنصر ويجب الرفع على انه مبتدا والعطف على انه على اسقاط عنه انا وكل بلاد ضلاله قاعده ايضا، يعني وان كل ضلاله الاصول والقواعد يؤتى بها في الخطب لترسخ في قلوب الناس وليعوها ويحفظوها حتى لا يطيع عليهم. خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاه والسلام، وخير السير سيره صلى الله عليه وسلم، هذا امر مجمع عليه ولا بد ان يعتقده المؤمن. ومن زعم ان هدي غيره اكبر من هديه او ان هدى غيره اكبر من هدى فقد كفر عند اهل العلم باجماعهم ومكذب لله ورسوله، فليس هناك اصدق من الشريعه ولا اكمل منها ولا خير منها. اما قولك اذا اتيت كلها في النار فلم اقف على اسنادها، لعلها بعضهم ولعل من يسر يقف على اسنادها. نعم وقفت على اسنادها ولكن راجعوا قريبا. نعم الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر صلى الله عليه وسلم قال ان خطبة الرجل وقصر خطبته لئنكم الدقه، لئن الدلاله على الدقه. قال زاد مسلم تمام الحديث فاطيلوا الصلاه واطيلوا الخطبه، فمن ينبغي المؤلف ان ياتي بهذه الزياده لان ليس من حديث مفيده ولكنه غفر الله له لم يكلم هذا كماله فاطيلوا الصلاه واطيلوا الخطبه وان من الدلاله لشحرا
هذا من هذا كلام حديث عمار ويدل على شرعية قضاة الصلاة وتقرير الغربة لئلا يمل الناس ويضعه فإن يضعه وملوا لم ينتفعوا بالغربة وضاعت عليه فإذا كانت قصيرة حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم فينبغي للخطيب ألا يطول على حسب الأحوال كل مقام له مقال قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذا دعت الحاجة إليه فالحاصل أنه يراعي أحوال المأمومين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم بل يغلب على الخطة التقصير وعدم الإطالة بقدر الحاجة وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس من يتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها وقد يطيل بعض الاحيان الحاجه يطلب خطبه طويله يدعو الحاجه اليها وهكذا في حديث ام هشام انها حفظت قال رب العالمين من جهه رسول الله يقرا على المنبر كل جمعه هذا ينبغي ان تكون لها الحاجه قال بما فيها من عظه ذكرى كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر والى الظهر الى العصر والى العصر الى المغرب هذا هذه هي العاده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل اهل الجنه واهل النار النار فهذه خطبه دعت الى الحاجه ليشرح للناس امور دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في اخر الزمان وما يكون في الجنه وما يكون في النار فاطال لهم الحديث واطال لهم خطبه لامن دعا الى هذا فهذا يدل على ان اذا دعت الحاجه الى الطول فلا باس لكن يكون الغالب والسنه التقصير هذا الغالب فإذا دعت الحاجة إلى طول الخطبة لأمر حدث أو لأمر الله ولي الأمر أو الله الخطيب يحتاج إلى تنبيه وإيضاح فلا بأس بذلك كل هذا لا يخالف السنة والله أعلم.
أحسن
الله عليك.
نعم.
لا رواها مسلم صحيح وروى معناها البخاري حديث عمر. أحسن
الله عليك. الفضل في حديث جابر هل كان لم يداوم عليه أكل جمعة إيش؟
نعم.
أقول حديث جابر الفضل التي ورد في حديث جابر هل كان النبي يداوم عليه أكل جمعة؟
الله شاهد جابر كان تقبل الاستمرار. والله والصلاة. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام
عليكم.
يخطب أحد الجماعة الموقف لما يكون طالع علم يخطب بآيات الحمد له آيات فيها عظة صلى على النبي صلى نعم يعني لأن ترك سنة مؤكدة ومن قال بأنها شرط فلا حل له.
لذلك لو أراد الإنسان أن يعني لم يدرك من صلاة الجمعة إلا ركعة وتمها أربعة
ما يجوز أن يصلي الجمعة
ما يخير ما يخير بين يعني الأتيان بالركعة الثانية أو
الجمعة فرض الوقت والجمعة فرض الوقت
يصليها
جمعة. نعم.
يعيد
يا
شيخ.
نعم. يعيد.
هل
بقى وفي نسال الصورة يعيد. والله يعيد لأنها فرض ما أدى. ما أدى جمعة. يعيد ركعتين. نعم.
يعيد ركعتين يا شيخ.
يعيد في جمعة لأنها فرض ركعة. نعم.
ما نقول يعيد أربعة.
نعم.
يعيدها ظهرا. لأنها ما أدى يا شيخ. اللي أدركها يعني فوتها. فيكون كمن لم يدرك
شيئا. أدركها فيقضيها كما أدركها. بخلاف لما أدركها يصلي مرة. أما هذا فقد أدرك شيئا أبطلها ويحتمل أن يقال تجزئه زيادة من مثابة زيادة من الناس الجاهل قد يقال تجزئه من هذه الحيثية. وأنه زاد زيادة يهدي الظن أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى مثل لو صلى الفجر أربعا ناسيا طعام وصلى أربعا وفرم عليه أنه مثل السهو من نسيان أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على الواجب عليه فلعله بالجهل ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا هو الجهل لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يبقى إلا عن صحة ما وقع نسيانه وصار في سبيل السهو والجهل لا سهو لا سهو فيه فأجزاء هذا هو الأقرب الله أعلم قضى أخيرا هذا هو الأقرب
أحسن الله إليك. قال بعضهم من يهده الله الثانية من يهده زيادة على الآية
هذه
من يهده
الآية على
خاطر
كلام
لا لا من يهده الله فيها آية من يهده الله فهو المهتدي
الله هو مقصود الآية هو بيقصد آية هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ليس يهده الآية لكن كلام النبي جاي فيها من يهده الله
من
يهده
الآية غير الآية ما قال الله
أحسن
قراءته
للفرقات
تكون
في
الفرقة
الأولى.
ما في التفصيل، أو ما في التفصيل. حديث الحديث ما في التفصيل. هذا أحسن قراءته الأولى أو أو يقسمها بقراءته الأولى أو الأخرى. لأن الإنسان لم تفصل، يلخصها المعلم. يمكن تتبع الروايات يعني يعني تتبع يمكن تتبع يفهم شيء تتبع الروايات. لكن يبقى في الصورة هذه تسجل. نعم.
هل جاء منها قرأ غير قاف؟ قرأ سورة الروم؟
لا أعلم أنه لا أعلم
لو قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح بالحمد وقرأ هذه السورة ثم أنهى الخطبة
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيها عظة عظيمة طريق الرحمن
الراجح من أقوال أهل العلم في الله في
الدخول صلاة الوقت صلاة الجمعة. الأرض يحيط في ساعة قبل قبل الظهر. لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة أولى من
الزيادة
من الزيادة ما أقول الصلاة وأقصر الخطبة. ما أقول الصلاة وأقصر الخطبة وإن الأذان نعم.
الله
يرضى عليك.
نعم.
طاق تقسمها بركعتين. وما جاهي وأنا مخير لك طاق الأولى. طاق تقسمها
بركعتين.
وما جاهي وأنا مخير لك طاق الأولى. طاق ثانية مثلا. هذا هو واحد.
نعم. تعمد ترك خطوة الحاجة.
نعم. تعمد ترك خطوة الحاجة. أي حاجة.
الحمد لله
نحن جميعا كيف كان كل ما كرة الدوام عنه لا مهم بطول ليه محفوظة هذا بعض الأحيان الحمد لله هذا بعض الأحيان بعضهم حالهم قال من حالها وقت النجاح الله وعن من عباس رضي الله عنهما وما يجب أن تقال من تكلم يوم جمعة وليا يخطب رسوله ليس له جمعة فهو كما سمعه في الأسرار ولم يقول له أصل ليس له جمعة رواه أحمد بن حنبل بأس به ويمسك حديث أبي هريرة الصحيحين ويقول فليس خمسة يوم الجمعة ولا يخطب فقد نعود هذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم وأنه يخطب يوم الجمعة وأن الواجب أن يصاب إذ الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين وإفادتهم وتذكيرهم لله حقه فلا يليق منهم ولا من بعضهم أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال وينصت ويعد قلبه لسماع الفائدة وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنفير من الكلام ولا يخطب تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا لأن الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع شبه هذا لحضر فائدة حضر خطبة ثم يتشغل عنها بهذا الحيوان البليد لأن لا يستفيد مما حمل عليه فينبغي للمؤمن أن يتباعد عن مشابهة الحيوانات وأن يرتقي بنفسه عن ذلك إلى ما يليق به من العناية في الأوامر والنواهي والإضافة والذكرى وأن لا يغفل وأن يتشغل عما ينفعه بما لا ينفعه وليس له جمعة يعني يفوته فضلها مجزئة لا يمر بالإعادة لكن يفوته فضلها الذي رتب عليها وفي هذا حث وتحريض على
اجتماع الخطب والمواعظ والذكرى والإقبال عليها. وينبغي المؤمن أن يكون حريصا على الفائدة وعلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يشتغل عن ذلك ما لا فائدة فيه أو ما يضره. وبحديث أبي هريرة إذا قلت لصلاة المغرب يوم الجمعة ولما يخفق النغوت فيه إجمال، وأنه يسمى لاغيا يتكلم ولا يخطب ولو بقول أنصف ولو بهذه الكلمة العظيمة التي هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فكيف بالذي يخوض؟ فكيف بالذي يخوض فيما لا ينفع؟ إذا كان من قال أنصف وأمر بالمعروف يعد لاغيا غيرهم لا بأولى. وفقد لغوت مجمل فسره قوله فليس له الا سيده جمعه حديث ابن عباس. زاد مسلم حديث ابي هريره بعد قوله فقد لغوت او من بس الحصى فقد لغى، فهذا يفيد ايضا انه كما يؤمر بالانصاف يؤمر ايضا بالكف عن التشاغل باشياء اخرى كالعبث في الحصى او بلحيته او بغير ذلك من الاشياء التي قد تشغله عن الاستفاده والانصاف. فالمأمور به وقت الخطبة هو الإقبال على الخطيب بالقلب والإنصات لما يقول، التأمل لما يقول والاستفادة من ذلك، ولا يتشغل عنه الإنسان بكلام ولو بأمر معروف ولا بفعل. وفي هذا أن الإنسان وقت الخطبة كوقت الصلاة ليس له كلام في شيء من المعروف ومن المنكر، بل ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يتشغل بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم على الصلاة أعظم. إذا جاء فيها الإشارة جاءت في خطبة الإشارة، إذا أشار من يتكلم أو يعبث أشار له يكف، هذا من باب الأجر المعروف أنه ينكر بالفعل ولا حرج في ذلك. كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن سلم عليه ولمن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس.
سأل الله عليك التسوق في الوقت والتسوق والإمام يخطب
لذلك لا ينبغي لأن غلنا أنه لا يتسوق، لأن هذا مهم وقت عند الدخول في الصلاة، وهذا ما بعد جاء وقت الدخول في الصلاة ومأمور الآن بالإنصات والإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يشم مثل العاطف ويطلع على شأن. حديث ابن عباس كان يدل على شرعية، أو حديث جابر رضي الله عنه يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل والإمام يخطب يصلي حيث نفسه ولا يمنعه من الخطبة من دونه يصلي ركعتين، لأنه قد قف صلي ركعتين. لكن المسلم إذا جاء أحدهم والإمام يخطب يصلي ركعتين وليتجوز فيهن، يعني يخفف بهما تخفيفا لا يخل بالواجب، يصلي ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر، ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العظة. حديث ابن عباس ايضا دلاله على شرعيه قراءه الجمعه والمنافقين في صلاه الجمعه، والمستحب ان يقرا بهما في صلاه الجمعه، الجمعه في الاولى والمنافقون في الثانيه. وهكذا روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حديث ابن عباس رواه مسلم ايضا قراءه السورتين. وجاء في حديث النعمان قراءه الجمعه في الاولى والغاشية في الثانية. وجاء في حديث النعمان أيضا قال يسبح والغاشية، هذه ثلاثة سنة صلاة الجمعة. السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهذا فتح الغاشية، السنة الثالثة السبح والغاشية. يصحب له يقرأ بهذا سارة وهذا سارة وهذا سارة ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله في قراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة لم يذكرها المؤلف هنا، فلا ينبغي أن يذكرها، لأن مسلم قال وربما اجتمعا فصلى فقرأ بهما في الصلاتين العيد والجمعة، يقرأ فيهما بسبع وغاشية. قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة العيد. ويستفاد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع مع صلاة العيد فاجتمعا وللعيد ويصلي الجمعة، وما قرأ بسبب الراشة فيهما جميعا في العيد صباحا وبالجمعة ظهرا، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع أن يقرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها بل يصليها ولهذا في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون لما كان رخصة والحرم العيد قال وإنا مجمعون. حديث أبي الأرقم الثلاثة أنه لا بأس أن يدعى الجمعة من حضر صلاة العيد لكن يصلي الظهر وفي الإجماع من العلم وقال لا يصلي الظهر فقد غلط يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن النبي صلى يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد. وأما ولي الأمر وأئمة الجوال فيصلون لأن النبي صلى صلاة العيد والجمعة جميعا ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى ظهرا. الله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم قصص الجماعة ولو أدى إلى صلاة الجماعة
ولو يصلي ظهرا تيسر جماعة جماعة وإلا ولا واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث. لا 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 القطبي ما يعرف الكلام لكن وقت قصير ثم يتوقف إلى أن يمتد إلى الخطبة. نعم
أحسن الله عليك. قراءة الجمعة والغاشية من رواه السلام
نؤمن عن النعمان.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
هذه الأحاديث تتعلق بالجمعة أيضا. الحديث الأول الدلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة أنه يستحب أن يصلى بعدها أربع وهذه رافدة لهذا قال إذا صلى أحد يصلي بعدها أربعة بلفظ من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة هذا يدل على شرعية الأربع والله من إطلاق لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت يعني السنة أربع لأن الله أمر بها ودل ذلك على أن السنة وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة كما ثبت هذا في الصحيحين عن ابن عمر اختلف أهل العلم في هذا فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى أربعا وإن صلاها في البيت صلى اثنتين جمع بين الروايات وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربعة ولا فرق بين كون يصليها في البيت أو في المسجد وهذا قول أظهر لأن قول مقدم على الفعل قد يكون صلى ركعتين لأنها امتدها في البيت وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمة عليه الصلاة والسلام قد يكون هذا قبل أن يمر بالأربع فالأولى والأفضل بهذا فيما قال الجمع قالوا هذا مثلا وأكثرها أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأربع أفضل لأنها أكثر عملا ولأن يتعلق بها الأمر سواء فعلها في البيت أو في المسجد. والحديث الثاني حديث معاوية لأبي سفيان رضي الله عنهما أنه رأى أن قال السائل يزيد إلى صلاة الجمعة فلا تسهم الصلاة حتى تكلأ وتخرج فإن رسول صلى الله عليه وسلم نحن عن ذلك. هذا يدل على أن السنة إذا صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى لئلا يوهم أنها شيء منها فيكون وصلها بها موهما لأنها تابعة له جزء منها بل لا بد من فصل بكلام أو خروج من المسجد فإذا تكلم بالاستغفار أو التسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بشيء من ذكر الله فصلت أما بعدها فلا يقول النافلة حال ما يسلم من الفريضة بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافلة أو بالخروج إلى خارج المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهة وصل هذه بهذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت يصلي في البيت ودل ذلك على أن البيت أفضل. في الصحيح عن ابن ثابت رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة في البيت إلا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات أفضل صلاة في مسجدها هذا فهذا يدل على أن المكتوبة محلها المساجد وأما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي تجري على الإنسان الأفضل في بيت صلاة الضحى تهجد الليل لأنها الأقرب إلى الإخلاص طبعا مع الثياب ولأن في هذا عمارة البيوت للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاة البيوت ولا تتخذوها قبورا فإن الله جعلوا فيها جعلوا فيها في بيوت من ذلك البركة. الحاصل أن السنة أن تكون الرواتب وأنواع النوافل البيت هذا هو الأفضل ولا بأس بفعلها في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نواف المسجد، ولكن في البيت أفضل، إلا ما كان يقرأ فيه الجماعة، هذا يكون في المساجد أفضل، التراويح في رمضان وصلاة الكسوف وأشبه صلاة الاستسقاء، فالرسول فعلها جماعة على المسجد. وإذا صلى في المسجد ليتأسى الناس وليعلم الناس شرعية هذا الشيء، صلى في المسجد الراتبة بعد الظهر، صلى الراتبة بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ليعلموا أنها مشروعة، هذا قد يؤجر عليه أكثر من في البيت لأنه لبيان التشريع بيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل البيت أفضل بكل حال. ويمكن أن يجمع بين الأمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور فعلها في البيت أفضل، ينبههم بالقول، وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان كان حسنا. الحديث الثالث هذا حديث معروف. نعم كذلك حديث عن أبي هريرة سيوم جمعة ثم أتمس وسلم قدر له ثم أصبح يقرأ حتى يقرأ من فوقته ثم صلى قلت لهم بين أول جمعة أقرأ وفضل ثلاثة أيام ويعطي زيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على أن المؤمن إذا اغتسل كما شرع الله توجه إلى الجمعة صلاة الجمعة صلى بقى جمالة ثم أنصت حين تكلم الإمام يفر الخطبة يفر بالضم، هذا هو المشهور إذا كان من الشغل، كما قال جل وعلا سنفر رفعي ما اتقلاه من باب نصرة. أما إذا كان من باب زوال الشيء من أفاده ومن هابه هو يخرج ماضيه فارغة فارغة يفرغ كنفذ ينفد ينزل معنى فارغ الطعام من الإناء فارغ المخزن لما فيه يعني جاء ذهب ما فيه اتقل. وهنا بالضبط فرغ عن الفضل يفرغ لأنه من شغل قام به. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال صلاة الصلاة في المسجد قبل أن يقول الإمام ثم انقال الإمام، وجاء في بعض الروايات عن سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين، في بعضها بكر وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها وسى من طيب. هذا يدل على أن ينبغي هذه الأمور التبكير والاغتسال والتطيب، في بعضها لبس من أحسن ثيابه، هذه الأمور مجتمعة في الأحاديث يسمى المؤمن يوم الجمعة يتعاطاها فيغتسل الجمعة ويذهب بسكينته وقال الجمعة ويمس من طيب ريض ويلبس من جيد الثياب الثياب، ثم إذا بس يصلى ما قدر الله له ولا يتحدث بشيء سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك، يصلي ما شاء. كان بعض السلف يصلون حتى يدخل يأخذ الإمام يصلون في المسجد الذي فيه الجمعة، فهو مخير إن شاء صلى ركعتين إن شاء الله صلى أربعة إن شاء صلى أكثر من ذلك. ثم إذا دخل الخطيب أنصت الخطبة واعتنى بها وأقبل عليها، فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير، وهي من أسباب المغفرة له لمدة عشرة أيام ما بين أول جمعة الفطر وثلاثة أيام، يعني مما مضى السيئات المدة المذكورة. هذا ما شاء تأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل، فإذا أقرب من الحاجة من بعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه المشي لا بأس. الحمد لله.
هذا الشر.
نعم. الظاهر من باب التأكيد، يعني من باب التأكيد لليل هذه الفضائل ولليل مجموع الفضائل، ولا يلزم منها ذهابها عنها فضيلة كبيرة في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات. بعضها ليس في ذلك مكة ومكة وذلك، فيكون هذا من باب كمال الفضل، إذا زادت الصفات صار الفضل أكبر. في حديث مكة ومكة وابتكر أجر سنة أجر سنة من؟ وفي بعض الروايات من توضأ يوم الجمعة يدل على أن الغسل غير واجب إنما هو مستحب، ثبت هذا صحيح أيضا من توضأ يدل على أن الغسل ليس بفريضة وإنما هو مستحب من حديث سبرة، من سبرة الله فيها ربها ونعمت من توضع ربها ونعمت فسيك وضع أفضل، فالوصل هو الأكمل وإن اكتفى بالوضوء كفى. لكن كونه يعتني بغسل المجتهد هذا هو السنة. ولهذا في حديث ابي سعيد غسل المواد على كل محتلم سواء يتطيب ويستاك كل هذا ما شرع الله فيه السواك وصل الى غير ذلك. والحديث حديث ابي هريره وابي سعاده الجمعه ومن جمعة جاء في عدة حديث وهي خير يوم طلعت عليه الشمس وأن فيها خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أفيط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يقطع عبد المسلم نسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وهي ساعة قليلة أسأل الله يقدمها ويكون ساعة خفيفة. هذا معنى في عدة أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على هذه هذا اليوم فيه فضل وفيه خير عظيم وفيه أمور وقعت وستقع خصه في قيام الساعة فإنها تقوم يوم الجمعة وفيها خلق آدم في آخر ساعة منه خلق آدم وفيه أدخله الله الجنة وفيه أخرج منها بخطيئته لا غير ذلك. أما قول الساعة هو القائل يصلي قد استشكله بعض الصحابة وغيرهم لأن العصر يعني قال في العصر تتوقف الصلاة وأجاب بعض الصحابة وغيرهم أن المراد ويصلي أن يعني يستعد للصلاة يتهيأ لها المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة كما في الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يخرجها للصلاة هو في حكم الصلاة ولا تصلي عليه كذلك ما لم ينتظر الصلاة هو في صلاة ويحتمل أن في صلاة حقيقة على ما جاء في الرواية ويكون هذا في أوقات أخرى قبل صلاة الجمعة من حل الغردة ويجب أن يقرأ من شريان بلان قرى الصلاة فإنه في دعوات من الصلاة في صلاة ويحتمل ساعات أخرى لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء كل ساعة يقول لعلها الساعة التي تجر فيها الدعوة فيكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم لأن يعني الحمد لله والثناء عليه وصلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة إذا تقدم في الدعاء فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر يقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء والإلحاح فيه كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة وفي حديث أبي بردة عن أبي موسى تعيينها لأن ما بدا يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة وهو مسلم الصحيح وعله الدارقطني بأنه وقوف والقاعدة أن ما وصله الثقات هو مقدم الأصل والزايد الزيادة من الثقة تقبل فيتقوى هو من رفعه على من وقف على الوردة من هذه القاعدة قاعدة أن زيادة الثقة مقبولة الرافع أتى بشيء زائم على من وقف على الوردة ثم الوردة ليس هذا ما هو الرأي ليس هذا ما يقال الرأي الوردة ليس من يعلم الغيب ليس مشرعا هو تابعي قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع فالراوي قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا وقد يضعف ويضيق الوقت فيأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع هذا واقع كثيرا حتى في زماننا في زمان الواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا وروى مسلم عن كذا وقد يضعف لأسباب تضيق الوقت أو الكسل أو غير ذلك فيقول قال رسول الله ولا يعزو في أحد فلا يلزم من قول قال رسول الله أن يكون مقطوعا أن يكون معلقا أن يكون مرسلا لا ما يلزم لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت فالحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع كونه مرفوعا من الجهات التي رواها ثقات عنه أنه وصله إلى أبيه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة إذا أسأل المعنى المر إلا أن تقرأ الصلاة فدعوات المصلي في صلاته في السجود بين السجدتين بين الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة كل هذه ترجى إجابته. ومن حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الجليل عن جابر إلى سعد عند ابن ماجه وجابر عند أبي النسائي أنه ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات جاء في الروايات أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فالحاصل أنها ساعة كلها فيها حتى ذكر فيها المؤلف الذي أكثر من 40 قولا يحدد الروايات والأثار في هذا الباب. الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد الدعاء من يوم الجمعة ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة يرجو أن يصادف هذه الساعة ويخص العصر وجلوس المنبر يخص هذا بمزيد عناية. هاتان الساعتان وهذان الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات لساعة الإجابة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة. هذا الوقتان هما أرجح الأوقات وأقربهما وأقربها إلى إصابة الساعة لكنه ليس مقطوعا بذلك بل هذا ما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت ولهذا اختلفت الرواية.
نعم.
أرى
بعض المساجد لما يؤذن الخطبة لما يؤذن الخطبة يصلي ركعتين بعد الأذان.
هذا ما الحصول بعد الأذان هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخطبة وبأحكام أخرى. من الأول يتعلق بالعدد الجمعة في هذا الحديث الجابر صلاة السنة أن كل 40 قائدة جمعة هذا هو الدرق الذي يسمى ضعيف. خلف الناس في هذا الأقوال في العدد الذي يصلى في الجمعة فقال قول 40 وروى عن بعضهم 50 قال بعضهم أقل من ذلك قال بعضهم 12 قال بعضهم 4 قال بعضهم 3 على أقوال وليس هناك حجة قائمة تؤيد هذه الأقوال. والحديث ضعيف جابر هذا في 40 ضعيف وقال المؤلف عن الكتبي. وأحسن ما قيل في ذلك أنها تنعقد بأقل عدد يطلق على الجمع وهو 3 يعني الأشهر من الجمع 3 ويطلق على 2 لكن الأشهر ما يكون الجمع 3 فإذا كانوا 3 إمام ومأمومان مستوطنون مستقيمون في بلد صلوا الجمعة يعم الأدلة يعم الأدلة وعدم وجود نص يدل على رفع الجمعة عنه. قال بعضهم 2 إنهم جمع 2 وفقهم جماعة ولكن الأظهر 3 فيهم الخطيب والإمام وفيهم المأموم 2 اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قوي جدا وهو كالإجماع من العلم أنها لا تنعقد من الواحد أنها لا بد تكون جماعة أنها تصلى جماعة وأقل جماعة 2 أو 3 على خلاف. فإذا كانوا 3 فلا شك في انعقادها منهم وصحتها منهم وهل تجد محل خلاف لكن لا شك في صحتها منهم. وقلت الوجوب قوي أيضا بعموم الأدلة وجوب الجمعة وهؤلاء الجماعة يستوطنون فعمتهم الأدلة ولما في إقامتها من المصالح الكثيرة لإسماعهم العظة والذكرى حصول فضل الجمعة لهم وغير هذا من المصالح. ولأن بإقامة الجمعة يتواتر الناس ويكثرون ويستفيدوا من الخطبة وينتفعوا بالتمثيل ولأن ذلك به الاحتياط البراءة للذمة لأن الجمعة فرض الوقت وفضل سقوطها عن البلد فيه شك ووجب الحيطة في إقامتها. الحديث الثاني والثالث حديث سمرة وجابر بن جندب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خطبة للمؤمنين والمؤمنات قال الشاعر زاد الطبراني بروايته في المسلم والمسلمات كذلك في حديث جابر سمرة من كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كان في مسلم كان له خطبتان يجلس بينهما ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على أنه ينبغي الخطبة أن تقرأ آيات مثل ما تقدم حديث ابن هشام تعالى من الإمام هذا الطابق قرآن هذا بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كلكم على المرء وهنا في رواية مسلم يقرأ آيات القرآن ويذكر الناس هذا يدل على شرعية قراءة بعض الآيات في الخطب الجمعة ويذكر الناس على ضوئها على ضوء ما يسمى من الآيات فيقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة أو نحو ذلك ويتكلم عن معناها ويذكرهم بمعناها وفيه الدعاء للمؤمنين وإن كان الحديث سنة اثنين لكن له شواهد لا يؤخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين في الخطب الجمعة وأن من مواضيع الجمعة مواضيع الخطبة الدعاء المسلمين والمغفرة والتوفيق والهداية والفتح في الدين في مسائل الأعداء تقدم أن الخطبة خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة وحديث جامع الله يؤيد ذلك أيضا وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالقرآن دائما حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام فالقرآن هو أصل كل خير وينبع السعادة والأساس لما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتفقيها وتذكيرا الحديث الرابع عن طارق بن شهاب وصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل ولكن لم يفض له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنما حق الواجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض رواية مملوك أو امرأة وصبي أو مريض هذا يدل على أنهما حق الواجب لازمة للمسلمين وأن تؤدى في الجماعة لا أفراد والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته أما الذي أرسله الصحابي فحكم النصب على الصحابي قد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون عن صحابة وقد زال ما قد يخشى منه بالتصريح رواية عن أبي موسى الأشعري خاصة ما يدل على وجوب الصلاة على صلاة الجمعة على المسلمين والجماعة كل هؤلاء الأربعة المرأة ليس عليها جمعة والصبي والمريض والمولود وإن صلوها أجزأته صلى مع الناس أجزأته وإن صلى ظهرا كفى المملوك له مشغول بحاجة سيده والمرأة ليست من أهل التجمع مع الرجال والصبي هل يبلغ الحلم من يكلف والمريض معلوم بعض مشقة وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا متصلا وعن فالقواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من عذر هؤلاء الأربعة هذا الأمر يدل على خامس وهو مسافر ليس عليه جمعة وجاء في أخبار أخرى تدخل من ضعف البوادي نصف سادس البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء والمماليك كل هؤلاء الستة ليس عليهم جمعة إلا أن الملوك يشرع له حضورها وينبغي لسيده أن يمكنه بذلك بأمرين أحدهما ليستفيد والثاني الخروج من خلال من طلب الوجوب على الملوك الظاهرية لعموم الأدلة يعني حضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون يستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكرون بهم وغيرهم وحضور النساء جائز ايضا لا باس ان يحضرون مع التستر والبعد عن التبرج اذا حضرنا الجمعه لاستفدنا من الخطبه فلا باس بشرط العنايه والحجاب والستر والبعد عن الفتنه والصبيان كذلك ينبغي ان يمرنوا على حضورها ويوجهوا اليها ويضربوا على ذلك اذا خله لما في هذا من الفائدة قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة والجمعة فضل الوقت يضربون عليها حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة والمريض معذور، لكن يتيسر له الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في الجماعه غير الجمعه اتي به بعض الاوقات وهذا من الرجل حتى يقف الصف عليه الصلاه والسلام. فلما سئل لقد كان يتابع هذا من الرجل حتى يقف الصف، اذا كان في الجماعه العاديه فالجمعه اولى واعظم، ويتيسر له ياتي ولو مع بعض المشقه فلا خير له، لكن لا يجب عليه مع المشقه. والمسافر كذلك حضرها هو افضل، وان لم يحضرها فلا شيء عليه، لانه ليس من اهل الاقامه بل من السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعه يوم عرفه الحديث الوداع لم يصلي جمعه وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاه والسلام، فدل على انه الصفار ليس عليه الجمعه ولا يصليها ظهرا. والبوادي كان لا يامره يصلوا جمعه، كانوا يصلون ظهرا في البوادي، وهذا معلوم بالتواتر ما كانوا يصلون الا ظهرا.
ولو
كانوا مقيمين مده، ولو مقيمين على الاقل ليسوا مستقرين مع الاهل دائما، انما يستقرون للمناسبات اما لوجود الخصب الربيع او لاسباب اخرى، وهم كانهم تنقل فليسوا مثل الجار والقرى. نعم نقف على حديث ابن مسعود.
نعم رفع يدي المأموم
في الخطبة. نعم ما في ارفع صوتك.
اذا اخذ الخطيب يدعو في الخطبة ثم رفع يديه المأموم،
لا ما هو مشروع، لا الا في استسقاء خاص،
لكن كار
على الخطبة في الجمعة ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الامام، انما الرفع من المأموم والامام في خطبة الاستسقاء خاص ينكر على من فعله. نعم. فلما راى بشر وفاء بن ايمى الصحابي الكريم لما راى بشر مروان يرفع يديه في الجمعة أنكر عليه ذلك.
يقصد المأمون
من باب أولى، إذا ما رفع على الأساس المأمون كذلك، لا يرفع المأمون إلا في الاستسقاء مع الإمام، إذا رفع الإمام رفع المأمون في الاستسقاء خاصة.
ولا أكبر بدعة يا
نعم
الذي ينكر بشر،
بشر مروان منكر عليه منكر به المسؤول على العراق، أن أمره أبوه في العراق أن أخوه في العراق رفع إليه في خطبة الجمعة، فلما رأى فقهاء الذين على سلة العبارة العبارة الجديدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الجمعة. نعم
الذي أنكر عليه
فهو من إيمان صحابي. نعم لا يرفع يديه
المداومة
من باب الخلوص. نعم
المداومة على يعني أدعية مخصوصة في كل جمعة حكمه
ما هنا في بعد صلاة الجمعة بقية أحد الجمعة من أهل عمر قدم نسأل مسافر الجمعة قدم، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم على مشاط الجمعة الإقامة والاستيطان، أما الصفار والبوادر ليس عليه الجمعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة في أسفاره. فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي جمعة لأنه في حكم السفر، وتقدم هذا البحث.
حديث ضعيف هذا.
نعم
أول حديث ضعيف هذا،
لكن عمده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جمعة في الأسفار ولم يأمر بها البواد. هذا هو العمدة لا على حديث عمر. الحديث الثالث الثاني بعد درس اليوم حديث مسعود كان يصلي إذا قام عن المنبر استقبلناه بوجوهنا، ولو كن الإنسان ضعيف ولو شاهد حديث البراء عند أبي خزيمة. الحديث هذا ضعفه الترمذي لما أخرجه قال إنه ضعيف، وذكر أسباب ضعفه ومن رواية محمد بن فضل بن عطية قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، وقال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، باب استقبال الخطيب بوجوههم. وقال الحافظ التقريب أم محمد بن عطية من كذبوا كذب رواه ابن الحديث، فالحديث بهذا الأساس ساقط. لكن قال الحافظ رحمه الله إن العمل عليه عند أهل العلم وقوم الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق، يعني استقبال الإمام بوجوه ولم يقف على حديث البراء بن عمر بن حزيمة، وإن راجعت صحيح بن حزيمة الموجود القطعة الموجودة فلم أرى أثر البراء فيها، فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع كتابي لم يقف على أخطأ في المراجعة، يعني فتح بعض الأبواب ومجموعة بعض الأبواب والأحاديث التي فلم أجد حديث البراء فيها، لأن قال الحافظ الترمذي رحمه الله إنه لا يصح لهذا الشيء، والله يمكن أن الترمذي ما ورد في باب شيء بصحيح في استقبال الوجوه، لكن عملوا عليه، وبهذا يعلم أن المراد باستقبال الوجوه يعني أنهم يعطونهم وجوههم وهم في أماكنهم، يعني يعنون بالخطبة ويميلون إليه بعض الشيء حتى يكون ذلك أهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له، فهو بمكانه، ولكن هكذا أمامه هكذا في مكانه ويعطي وجهه هكذا يعني يصغي الإمام الخطيب حتى يفهم ما يقول. وفي هذه أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم على الأيام قام يخطب الناس ويأمرهم بما يريد وهم على صفوفهم فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وهم على صفوفهم، فدل على أنهم لا ينحرفون ويحلقون بل هم على صفوفهم، ولكن مع كونه على صفه يعطي شيئا من وجهه للإمام من باب العناية من باب الإقبال على الإمام والعناية بالإنصاف مع كونه في مكان، هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصح في ذلك كما قال فيه رحمه الله، ولكن هو العمل عليه المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإنصاف له مع الميل المتيسر للوجه إليه وهو في صفه، وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصاف والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام ولم يخطب، كل هذا بإشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك حتى تتعظ بمقيه إليك. وحديث حكم بن حزم هو الخلفي، الخلف بطن من تميم، ويقال إنه بطن من هوازن، وقد وهم الشارح فقال إن الحزم هذا بن حزم هذا هو ابن أبي وهب المخزوم جد سيد بن سيد، وهذا وهم، وحكم بن حزم من كلفة من تميم أو من هوازن ليس هو قريب لسعيد بن سيد. هذا يدل على شرعية الاتكاء على عصا القصر خطبة، أن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يتكي عليه، ولعل السر في هذا والله أعلم أنه أجمع لليدين وأجمع للقلب من الحركة وأقرب إلى الإقبال على الخطبة، فإن ألقى اليدين قد يفضي إلى شيء من العبث أو شيء من الحركة، فإذا اعتمد على عصا أو قوس أو سيف أو غير ذلك كان هذا أثبت وأقل الحركة وأثبت للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث إنه عليه الصلاة والسلام قام يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاة والسلام، المعنى أنه لم يطول بل اختصر لكن كلمات طيبة واعظة مذكرة. والحديث هذا حسن ليجي رواه أحمد أيضا حديث رواه أسناده بلا بأس به، وفيه شاهد للاعتماد على عصا ونحوها، وجاء في الباب آثار أخرى فيها مقال لكن تشهد لهذا المعنى. والحديثان الآخران من باب صلاة الخوف يدلان على شرعية نوعين من صلاة الخوف، صلاة الخوف جاءت على أنواع ستة أو سبعة وقد تزيد من تتبعها، لكن أشهرها نوعان ونوع ثالث يأتي عجاب. النوع الأول أنه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف ذلك، فتارة صلوا معه الركعة الأولى صلى معه طائفة الركعة الأولى وأتمت نفسها وهو قائم الركعة الثانية، ثم سلمت ثم ذهب الحراسة وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الباقية وانتظرهم جالس حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، هذا ما رواه ابن عمر أما وصلاه من فقه الفوات بن جبير عن من سمع عن من سلم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حزمة، هذا مبهم، وسلم بن أبي حزمة عن صالح، فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية وهو واقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها المصلى مع المصلى فيصفون معه ويصلي معه الركعة الباقية، ثم إذا جلس قاموا وأتموا لأنفسهم ثم يسلموا بهم، هذا نوع. والنوع الثاني كما قال ابن عمر أنه صلوا ركعة ثم انصرفوا للحراسة وسمح لهم بهذه الحركة وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة التي بقيت ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه أن العدو قضوا لأنفسهم وهؤلاء قضوا لأنفسهم. هذا نوع آخر غير النوع السابق، ولا يخفى أن النوع السابق أرفق وأقرب يعني إلى ضبط الحراسة وكمال الحراسة، والنوع الثاني جائز من عدو من عمر. هذا نوعان من صلاة الخوف، وفيه دلالة على أنه يسهل في المتابعة في صلاة الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعة على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلامة من كيد الأعداء وتحليهم أفلاك المؤمنين. لهذا حرصوا وهم في الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف حرصا على إكمال الصلاة مع الحراسة، وبالثانية انصرفوا فلم يقضوا إلا بعد سلام عليه الصلاة والسلام. فيأتي بقية الأنواع إن شاء الله. نعم. صلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العدو تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش بما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين من مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع وتارة يستعمل هذا النوع وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان من حديث عمر من حديث سيدنا أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى بأصحابه وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول صلوا معه صلى طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرس العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا